رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فذكر الشيخ قصة يوسف عليه السلام والفوائد التي كانت منها، والله عز وجل ساق هذه القصة في القرآن مفصلة في جميع نواحيها، وما توجد يعني ما يوجد قصة طويلة مستوفاة في كتاب الله إلا قصة يوسف عليه السلام بأدق عبارة وأحكم أسلوب. وختمها الله عز وجل بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقصة يوسف عليه السلام فيها أسرار وعجائب يعد الله بها رسله ويهيئ بها أنبياءه لقيادة الأمم، من أخلاق سامية وآداب عالمية وحكمة بالغة وقوة عزيمة وعقائد صحيحة. يعني هذه القصة مليئة بالمعاني والقيم الأخلاقية، ثم الشيخ يسردها. قال الأول: صفاء روح يوسف ونقاء سريرته، يعني نيته صافية نقية صلى الله عليه وسلم، بدليل رؤياه الصادقة وهو صغير السن، مع أن إخوته أنبياء لكن هو فضل بهذه الرؤيا، وقد تحقق تأويلها لأنه رأى في المنام 11 كوكبا يسجدون له والشمس والقمر. وقد أولت هذه الرؤيا في آخر السورة بماذا؟ بسجود أبيه وأمه، هم دول الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا هم الأسباط سجدوا جميعا له. وهذا السجود سجود عبادة؟ لا، هذا سجود ماذا؟ سجود تعظيم، سجود تحية. سجود تحية كان جائزا في شرعهم ولم يعد جائزا أبدا في شرعنا، فإنه لا يجوز سجود لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأنبياء. يبقى نمرة واحد: صفاء روحه ونقاء سريرته ونيته بدليل الرؤية الصادقة التي رآه. الثاني: ما خصه الله به من المميزات التي زادت تعلق والده به وحملت إخوته على التآمر عليه والكيد له. يبقى ربنا عز وجل خصه بمميزات، هذه المميزات لعله أنه أكثرهم أدبا وخلقا وكرما وعلما. قال الله عز وجل: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فوعده الله عز وجل وهو في الجب أن ينبئهم بأمرهم هذا، وقد هيئ الله له السيارة فأخرجته. السيارة يعني القافلة، والقافلة أخرجته من الجب وباعوه بثمن بخس، وهذا من تدبير الله، لو يعلمون قيمة هذا الذي معهم ما باعوه بثمن بخس، ولكن هذا تدبير لله عز وجل. فرعاه الله عز وجل وصنعه على عينه كما صنع جميع الأنبياء على عينه، والله غالب على أمره. ومكن الله له، ولما تمكن عفا، وهذه صفة أهل العفو والكرم أنهم إذا تمكنوا عفوا، والعفو لا يسمى عفوا إلا عند القدرة على الانتقام، لا يمكن يسمى عفوا إلا إذا قدرت على خصمك، لما تقدر على الخصم وتقدر تعاقبه ثم تتركه هذا هو العفو. أما إنك تعفو وتترك وأنت غير قادر هذا ليس بعفو. يعني لو أن ضابطا ضربك لطمك فقلت أنا أتركه وهذا عفو عنه، هذا ليس بعفو. الصحيح أنك غير قادر على أن تقتص منه. فالعفو هو لا يكون، لا يسمى عفوا إلا مع القدرة. ولذا كل مغفرة من الله يجوز أن تسمى عفوا، لأنه هو العلي القدير. الله قادر على أن يعاقب الخلق أجمعين، فكونه يتركهم فهو العفو سبحانه عز وجل. طيب، والعفو لا يكون عفوا حقيقيا إلا مع الإصلاح، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بمعنى أنه يمكن أن تقدر على خصم فتتركه، لا يسمى عفوا بل يسمى إهمالا وتقصيرا وإساءة. بمعنى قبضت على لص في ذلك، وهذا لص غلب على ظنك وواضح من شأنه أنه لن يتوب، وأنك إن تركته فسيعيش في الأرض فسادا، فهل لو أنت تركته تكون عفوت؟ لا، أنت أفسدت، لأن العفو لا يكون عفوا صحيحا إلا بإصلاح. فإن قبضت على لص وبان لك منه الندم، وأنك إن تركته لم يرجع إلى هذا وانصلح حاله، فهذا هو العفو. أما أن تتركه فأنت تتركه ليفسد، كما لو أن إنسانا يقدر على زانية ثم لا يمنعها ويعفو عنها، فإنها ماذا ستفعل؟ ستزيد في زناها. فلا يكون العفو إلا مع إصلاح. فهل يوسف عليه السلام عفى عفوا حقيقيا؟ نعم. هل قدر على إخوته؟ نعم، قدر عليهم ثم عفى. ومحمد صلى الله عليه وسلم هل قدر على كفار مكة الذين آذوه؟ صناديد مكة الذين آذوه قدر عليهم، ومع ذلك عفى عنهم سبحانه، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. فالعفو له شرطان، الشرط الأول القدرة، الشرط الثاني الإصلاح، غير ذلك لا يسمى عفوا. طيب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث، عفى عن ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث، فإن أبا سفيان ابن الحارث كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بنسائه في شعره، يعني يقول الشعر، يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وكرهه، وله الحق، لكن هذا الرجل الله عز وجل شرح صدره للإسلام، فجاء تائبا، فدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، ولكنه كان يخشى من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حق. فذهب إلى علي رضي الله عنه فاستشاره، فقال له علي رضي الله عنه: إيته من قبل وجهه ثم قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلن يرضى أن يكون أقل من أخيه يوسف فسيعفو عنك. وفعلا جاء أبو سفيان ابن الحارث تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا يوسف فعله صلى الله عليه وسلم، فعله مع إخوته، قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. تالله يعني تالله، الحلف في القرآن، الحلف في لغة العرب له ثلاث أساليب، مش كده؟ ها، تالله وبالله ووالله. فهو هنا حلف: تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين بما ارتكبناه في حقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم، يعني لا لوم ولا عقاب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن يوسف عليه السلام اتسم بصفاء السريرة ونقاء النية. اثنين، اتصف بالعفو عند المقدرة. الصفة الثالثة عفة فرجه ونزاهة نفسه مع توافر دواعي الشهوة، فهو عبد وشاب وقوي وفي قصر العزيز، والمرأة جميلة وغلقت الأبواب، وكل دواعي الفاحشة متوفرة ليوسف عليه السلام، ومع ذلك فإن الله عصمه واستعصم هو باعترافها: ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، يعني امتنع عن ذلك. فيوسف عليه السلام هو أعظم مثال لواحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هو مثال ذلك يوسف عليه السلام، فهو نزيه الفرج مع حاجته الشديدة إليه صلوات الله وسلامه عليه. ورغم أنها هددته، يعني اجتمع له الشهوة واجتمع له الإغراء واجتمع له الترهيب، الترهيب وترغيب، ومع ذلك تصدى للترهيب وصمد للترغيب صلى الله عليه وسلم وصبر ودخل السجن. الأمر الرابع أن يوسف عليه السلام لم يترك الدعوة إلى الله عز وجل حتى في أحلك الظروف وأشدها. فها هو في السجن صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حين يأتيه هذان الفتيان ويسألانه عن الرؤيا ينتهز الفرصة ويدعوهما إلى التوحيد، ولا شك أنه يدعوهما ومن معهما من المسجونين الآخرين صلى الله عليه وسلم. فأول الرؤيا بما أعطاه الله من القدرة على التأويل صلى الله عليه وسلم. ولذا قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، وذكر لهم أن هذه ملته وملة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هو دعا إلى التوحيد حتى في السجن صلى الله عليه وسلم. الخامس أنه افترق عن أن الله عز وجل صفاه، فهو لما خرج الذي سيسقي ربه خمرا قال اذكرني عند ربك، هذا من حق هؤلاء. هو ما معنى اذكرني عند ربك؟ يقول له لما تذهب إلى الملك وتسقي الخمر قل له في واحد بريء في السجن، قل له في واحد بريء في السجن مظلوم لكي يخرجني من السجن. هذا طلب مشروع؟ نعم مشروع، ولكن الله عز وجل أراد منه ألا يطلب شيئا من البشر، وأراد أن يعني يعزه إعزازا عظيما جدا بحيث أنه يطلب منه الخروج من السجن، لا يطلب هو الخروج من السجن. ولذا الله تبارك وتعالى دبر له، جعل الملك يرى تلك الرؤيا، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والله عز وجل جعل هؤلاء الذين معه من الملأ لا يعرفون تأويل هذه الرؤيا ولا يحاولون حتى، سبحان الله، دول حتى ما حاولوش يجملوا بكلمتين كده، يعني مش كده؟ يعني ما حاولوش لما قال أرى سبع بقر، ما قالوا ما كان ممكن يقولون له يا مولانا الملك سيأتي خير كثير وسبع أطنان ذهب وأي كلام، مثل ما فعل مع فعلت حاشية هارون الرشيد رحمه الله. هارون الرشيد رحمه الله رأى في المنام ملك الموت، فقال هارون الملك الموت أجئت تقبض روحي؟ فقال ملك الموت هكذا وأشار بيده خمسة. فلما أصبح هارون الرشيد رحمه الله قص ما رآه على حاشيته، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين أبشر، بقي لك 50 سنة، بقي لك كذا، بقي لك كذا، 5 عقود. فلما سأل ابن سيرين وقد آتاه الله تأويل الرؤيا قال يا أمير المؤمنين إن ملك الموت يقول لك في 5 لا يعلمون إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني ملك الموت يقول لك ما أعرفش، ملك الموت يقول لك أنا لا أدري، ما عرفش انت عقب روحك لا ادري. طيب اذا الحاشية اجتهدت وقالت كلاما، ربنا من تدبيره ليوسف عليه السلام من تدبيره جعل الحاشية لا تنطق، ما قالوا ولا اي كلمة، قالوا اضغاص احلام، مع ان يعني صعب ان تقول للملك اضغاص احلام، لكن الله اجرى ذلك على السنتين، أضغاط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ده كلمة شديدة جدا. أنا أضغى شوف أنت كنتش متغطي كويس وعمال تخرط وإحنا ما نعرفش حاجة، كلمة شديدة، لكن هذا من تدبير الله عز وجل. قال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف. فذهب إلى يوسف عليه السلام وسأله، ويوسف عليه السلام أول الرؤيا. فهنا الملك يطلب منه، شوف بقى الفرق، هو اللي كان بيطلب يلتمس الخروج، الآن هو الملك اللي بيطلب منه، ومع ذلك يتعزز ويرفض الخروج قبل بيان البراءة. ارجع إلى ربك، انظر القوة، فرق كبير بين الموقفين، اذكرنا عند ربك وارجع إلى ربك، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليه، ويذهب ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. ده فتح تحقيق، فتح الأوراق القديمة كلها، فتح القضية من جديد، فاعترفنا بأنه بريء، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، خلاص ظهرت براءته واضحة جلية. فهذا من تدبير الله عز وجل له ليصفي الخلة له جل وعلا، وهذا ما أراده من إبراهيم عليه السلام، الصفت الخلة فيه، أمره أن يذبح ولده، يعني جد يوسف عليه السلام أمر بأن، جده الأكبر أمر بأن يذبح ولده وهم بذلك، نسخ الأمر من فضل الله عز وجل، هذا أول أمر منسوخ، نسخ الأمر وفداه الله بكبش سمين، لكن أثبت إبراهيم عليه السلام أنه قلبه ليس فيه إلا الله عز وجل، بدليل أنه هو جاب السكين وتله للجبين، خلاص يعني نوع التنفيذ ما فيه تردد نهائي، لا لحظة تردد. وفي الحقيقة أن الله صف الخلة لإبراهيم ولإسماعيل، لأن إسماعيل أيضا صبر ورفض وقال ستجدوني إن شاء الله، يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر. إذن الاثنين فيهم خلة، فالله جل يحب أن لأنبيائه أن يصفي خلتهم له جل وعلا وحده. فكذلك يوسف عليه السلام، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله. ومكن الله عز وجل ليوسف في الأرض يتبوأ منه حيث يشاء، يعني ليس فقط أظهر براءته، أظهر علمه وأظهر قوته وأظهر مكانته، وبوأه الله عز وجل الأرض يتبوأ منها، وصار له ملك مصر في الحقيقة، لأنه رئيس الوزراء العزيز والأمور كلها قيادها بيده صلى الله عليه وسلم. وفي قصة يوسف عليه السلام سوى ما ذكر شيء كثير يدل على أن الله تعهد يوسف برعايته وتولاه في أطوار حياته، تولاه هو طفل، ونجى من إخوته الذين هموا بقتله، ونجى في الجب، ونجى من السيارة فلم يستمتعوا به مثلا ولم يستعبدوه، وأكرم مسواه مع عزيز مصر، و أدخل السجن ابتلاء وتمحيصا، وأخرج من السجن معززا مكرما، وأظهر قدرته على تأويل الأحلام، وملكه مصر بفضل الله عز وجل. فهذا كله من إكرام الله عز وجل لرسوله يوسف عليه السلام. طيب هذه قصة يوسف، المقصود منها أن الله يثبت الذين آمنوا، والمقصود منها أن العبد لا ييأس من رحمة الله، والمقصود منها أن العبد يعف نفسه عن الحرام، والمقصود منها بيان أن الله ناصر أولياءه مهما طال الزمن، لابد ينصرهم سبحانه جل وعلا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قصة موسى عليه السلام. قال ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة القصص بيانا عن نشأة موسى عليه السلام وعن حاله قبل الرسالة، ثم أتبع ذلك بيانا عن رسالته إلى أن جاءه، إلى أن أنجاه ومن آمن معه وأهلك أعداءه. لم يذكر نبي في القرآن مثلما ذكر موسى عليه السلام، لم يذكر نبي في القرآن مثلما ذكر موسى عليه السلام. والعجيب أنه لا توجد سورة باسمه، بينما توجد سورة باسم محمد صلى الله عليه وسلم، وسورة باسم عيسى، وسورة هود، وسورة يونس، وسورة نوح. ففي سور للأنبياء هؤلاء، ومع ذلك هو لم يذكر اسمه على اسم سورة، وهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن. استثار القرآن في الكلام عن موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام قصته من أعجب القصص. قال الله: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك، نتلو عليك، الله جل يتلو بنفسه، من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ولما انتهى من ذكر قصة موسى عليه السلام قال: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. أنت ما كنتش موجود لأنك لم تكن قد ولدت بعد، باقي لك 540 سنة وأكثر لتولد، فلم تكن موجودا. إذ نادينا، وهذا إثبات صفة إيه؟ النداء. لا، الكلام غير النداء، صفة النداء لله عز وجل. هل النداء بصوت أو بغير صوت؟ ما الدليل؟ ما الدليل على أن صفة النداء بصوت؟ طيب فين الصوت؟ فين صفة النداء؟ طيب يا موسى هذا النداء، لكن أين الصوت؟ أين صفة الصوت؟ فالسماء سماع الكلام مش شرط الصوت. فين الصوت؟ نص الصوت، نص الصوت في حديثه: وناداه بإيه؟ بصوت. ونادى الله عز وجل آدم بصوت. وأما صفة الصوت فمذكورة، صوت الله حين يسمعه الملائكة كسلسلة على صفوان. يبقى في ذكر الصوت مباشرة، صفة الصوت لله عز وجل، صفة النداء وصفة الصوت. فأنت لم تكن موجودا يا محمد يا رسول الله، لم تكن موجودا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما. يعني هذا الذي نعلمك إياه ورحمة منا، فالوحي رحمة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هؤلاء القوم لم يأتيهم من قبلك نذير، وليس معنى ذلك أنهم أهل فترة، بل هم توارثوا الندارة من أيام إسماعيل عليه السلام. ولذا العرب ليسوا أهل فترة، قريش وغيرها ليسوا أهل فترة، لأن فيهم ديانة إسماعيل عليه السلام حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعكر عليها بعثة موسى ولا عيسى عليه السلام، لأن كل من موسى وعيسى عليهما السلام لم يرسل إلى العرب، وإنما أرسل إلى بني إسرائيل. وذكر الله في قصة موسى تفاصيل وآيات بينات تدل على كمال عناية الله لموسى عليه السلام، أو رعاية الله لموسى في رضاعته. أول شيء ده من يوم ما اتولد هو قال في رضاعته. الحقيقة أنه قبل الرضاعة أنجاه الله، لأن الفرعون تقالت له الكهنة إنه سيولد طفل من بني إسرائيل، حددوه له. ولذا اوعى تفكر ان فرعون كان عمال ياخد الاطفال يقتلهم، لا، ده فقط بياخد اطفال من بني اسرائيل فقط. وبنو اسرائيل قله موجوده فين؟ موجوده على شاطئ نهر النيل، وكان السكن على شاطئ نهر النيل للفقراء، للفقراء للفقراء، الفقراء هم اللي يروحوا يسكنوا على شط النيل، وهذا إلى وقت قريب يروح يبني عش على النهر وخلاص، وعش على البحر وخلاص. زمان، الآن طبعا غير ذلك. فكانت بنو إسرائيل يحتقرهم الفراعنة المصريون، وكانوا فقراء واستعبدهم الفراعنة، لأن الأمور تطورت بعد موت يوسف عليه السلام، تطورت الأمور تاريخيا. بنو إسرائيل دخلوا معززين مكرمين، دخل إسرائيل نفسه، إسرائيل نفسه دخل، من هو؟ يعقوب عليه السلام. فاجتمع 13 نبيا معا، إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، ويوسف عليه السلام رسولان، والأسباط، نعم، هؤلاء اجتمعوا معا ودخلوا ومعهم بقية بني إسرائيل، يعني بني يعقوب، هم بني يعقوب هم هؤلاء، يعني هم اللي دخلوا إلى مصر، هم الـ13 دول. ولكن تناسلوا بعد ذلك ومعززون مكرمون، لأن التناسل هذا إما من نسل يعقوب المكرم أو من نسل يوسف عليه السلام رئيس وزراء مصر، وظلوا معززين مكرمين لأن الذين يتولون أمور البلاد ملوك الهكسوس. فلما انقض الفراعنة من الجنوب، أتوا من الجنوب ودخلوا مناطق مصر هذه، أزالوا دولة الهكسوس. فلما أزالوا دولة الهكسوس زال حكم الملوك. ولذلك انت في قصة يوسف عمرك ما تلاقي كلمة فرعون أبدا، اقراها كما تشاء، وقال الملك وقال الملك وقال الملك، ما في حاجة اسمها فرعون. أزيل الملوك، ملوك الهكسوس. لما أزيل ملوك الهكسوس أتى الفراعنة من الجنوب فاحتلوا مصر وقلبوا الحكم فيها. فلما قلبوا الحكم كان لازم ينقلبوا على مين؟ ها؟ على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هؤلاء وزراء الملوك الهكسوس على طول. فانقلبوا عليهم فأذلوهم. كان يوسف عليه السلام قد مات والأسباط ماتوا وإسرائيل مات من زمن، فأذلوهم ذلا شديدا وصاروا لهم عبيدا وخدما، وسكنوا على شاطئ النيل وصاروا كلهم خدما وعبيدا عند الأسر الفرعونية. ذل رهيب جدا. الفرعون يأتيه كهنوت أنه سيخرج من هؤلاء الفقراء الذين تزلهم أنت، سيخرج يولد طفل وهذا الطفل سيزيل ملكك. فعزم الفرعون بعد الاستشارة على قتل الأطفال على أساس أن يظل 3 أو 5 سنوات يقتل الأطفال الذين يولدون، ولكن الكهنة بيّنوا له أن الطفل الذي سيقتلك يولد في سنة كبيسة أو في سنة بسيطة، يعني سنة فردية، إذن يقتل سنة ويترك إيه؟ سنة. السنة اللي ولد فيها هارون لم يكن فيها قتل، السنة اللي ولد فيها موسى كان فيها قتل. هل نجى الله عز وجل ذلك الطفل المولود لسه من القتل؟ إذن الرعاية بدأت قبل الرضاع. أنا الشيخ بيقول الرضاع، الحقيقة أن ربنا نجاه قبل إيه؟ قبل الرضاع. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن فرق الشرطة الفرعونية بتجوز خلال الديار ويحسبوا الحوامل على طول، فالله عز وجل أخفى حمل أم موسى، بقت مش باين أنها حامل. ودي أول تدبير من مين؟ من الله عز وجل. فلما ولدت خشيت عليه، فماذا فعلت؟ أتت بصندوق وحطت لفة الطفل هذا في خرقة ونزلته نهر النيل، لأن نهر النيل هم ساكنين إيه؟ على نهر النيل. فوضعت الطفل في نهر النيل داخل الصندوق وربطت بحبل، والحبل عند المسكن بتاعها، وغطت على هذا الحبل بالتراب والطوب بحيث ايه ما حد يشوف الحبل. وجات الفرقة التفتيش جه كذا مرة، التفتيش يفتش ما لقاش ايه طفل ولا حاجة خالص، مفيش، لا يوجد طفل. لكن اراد الله عز وجل ان صفحة نهر النيل الموج يجي فيها، مع ان الموج نادر في النهر، فالموج حرك الصندوق فانسحب الحبل، هي بتدور لم تجد الحبل، فاصبح فؤاد ام موسى فارغا لم تجد الحبل. وانطلق الصندوق يودي فين؟ يودي على الاقصر عند قصر الفرعون، يودي على قصر الفرعون. وده عجيب جدا ان الماء يمشي بدل ما يمشي عكس الاتجاه يمشي مع الاتجاه السائد الى فرعون. وهذا ايضا من ان الفراعنة لما كانوا بيبنوا قصر فرعون بيبنوه تجاه الريح تجاه الهواء عشان يستمتع بالهواء، يبقى اذا الماء لما يجي مش هيبقى جاي من عنده الى، بل من الى عنده هو، يبقى اذا الاشياء اللي هتكون طافية على سطح النهر هتسبح اليه صح، وهذه الانهار تجري من تحت، فالصندوق يذهب الى هناك. طيب هنا هذه اعظم تدبير، ده القوات متربصه، ده اللي مطلوب، طفل مطلوب حيا او ميتا، ميتا الحمد لله، حيا يقتلوه. فسبحان الله يذهب الله عز وجل به الى قصر الفرعون إلى قصر فرعون. هذا من أول تدبير لله عز وجل. إن جاء موسى من الذبح، هذا أول تدبير لله عز وجل. التدبير الثاني إنه لما يصل هذا الصندوق يتناول الحرس، فلما يتناول الحرس يشك إن هذا من بني إسرائيل. لما يتناول الحرس يذهبون به، يكون فرعون موجود ومراته موجودة الاثنين، يبقى لابد من القتل. ولكن سبحان الله تتحرك نازعة في قلب امرأة الفرعون عليه السلام عليه رضوان الله، تتحرك النازعة في قلبها فتقول قرة عين لي ولك، ما الأطفال ما ليه الدنيا، شمعنا يعني هذا قرة عين لي ولك، ما الأطفال ما ليه الدنيا، وأطفال فرعنا كده وزويز حلوين. إن كان هذا رمسيس الثاني فلعلكم لا تعلمون أن رمسيس الثاني مخلف 90 طفل، مخلف 90، ليس من هذه المرأة ولكن من غيرها، وكان متجوز بنت من بناته، كان عادي عندهم الزواج من البنات والأخوات، ما كانوا يتزوجون البنات والأخوات عادي. فتقول قرة عين لي ولك، فيقول أما لك فنعم وأما لي فلا. فسبحان الله، ده تدبير تاني من الله عز وجل، أن يحنن قلب المرأة عليه بحيث تريد أن يكون قرة عين، ويصرف تدبير الفرعون عن قتله. هو تقدر تعمل له لو خده دبح ايه المشكلة، ولا شيء. فهذا تدبير ثاني قبل موضوع ايه الرضاعة، الشيخ ذاك الرضاعة، لكن هذا تدبير ثاني. ثم اذا التدبير الثالث موضوع الرضاعة كما ذكر الشيخ، الرضاعة ان الله عز وجل هذا طفل يحرم عليه الرضاعة تحريم كوني ولا شرعي، كوني، وده مكلف، ده طفل صغير، يحرم عليه الرضاعة تحريم كوني بحيث لا يرضع من أحد أبدا، ويأتون له بالمرضعات، والمرضعات ما أكثرهن، فيرفض جميع المرضعات. فالله عز وجل يدبر الأمر بحيث تأتي أمه الحقيقية لترضعه في القصر ويجمعها الله به. هذا تدبير عظيم، إن ما تقلقش، ده بدل ما هتعيش في خيمة ولا في عشة على نهر النيل، لا، ده أنت ستعيش في القصر، قصر فرعون، وأمك نفسها تأتي تطعمك وترضعك وتأخذ أجر وأحسن عيشة وأحسن طعام وأحسن كل شيء. هذا تدبير عظيم لله عز وجل، بحيث ينشأ هذا الطفل النبوي ينشأ نشأة ملوكية وينشأ في قصر فرعون. فدايما الدرس انتبه، الأمور ليست بظواهرها، تحت السطح دائما أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. من يدري أن هذا الطفل اللي في قصر فرعون سيتسبب فيها هلاك الفرعون وجنده؟ من يدري؟ من يدري أن هذه السفينة التي يخرقها الخضر، ودي قصة موسى كلها من هذا القبيل، نبي عظيم جدا، وإحنا نحب هذا النبي حبا زائدا لأنه له جميل في عناقنا، صح؟ جميل عظيم في عناقنا، كل الأنبياء على رأسنا، لكن هذا له جميل خاص في عناقنا، لأنه بسببه تم تخفيف الصلاة من 50 إلى 5، فهو له في عناقنا جميل وله عندنا محبة زائدة. طيب، ثم يعيش في القصر الملكي صلى الله عليه وسلم، وأمه ترضعه وتتمتع به ويتمتع بها، ويكون في منتهى الأمان، في منتهى الأمان، والفرق عمالة دوارة، فرق الشرطة عمالة تدور في كل حتة عايزين طفل يذبحوه، وده جالس في القصر في منتهى الأمان. كله تدبير، موضوع الرضاعة والكفالة، يكفله فرعون وتكفله امرأة فرعون، والله عز وجل يعلمه وهو في القصر عز وجل، ويعده بالقوة والأخلاق الفاضلة. وموسى عليه السلام يتميز بالشدة والرحمة، بالشدة والرحمة، فأما الشدة تكون في نصرة المظلوم، وأما الرحمة فتكون في إعانة الضعيف. أما الشدة فهنا يذكرها هو الشدة، أنه لما رأى فردا من بني إسرائيل يتنازع مع رجل من المصريين، مع أنه هو ليس يعني هو ابتعد عن بني إسرائيل، مش كده، اتربى في القصر الفرعوني فلم يتربى مع بني إسرائيل، لو غيره لا تنكر لقومه كما تنكر قارون، أو قارون لما ربنا أغناه وهو من بني إسرائيل، صح ولا من مصريين؟ قارون، إن قارون كان من قوم موسى، من بني إسرائيل، فبغوا عليه لشوية فلوس، لكن هذا اللي في قصر الملك لم يبغ عليه، بل رحمهم. وهم قومه ويدوبك شد حيله وخرج في المدينة يتمشى فوجد الرجلين هذان يتنازعان فاستغاث الذي من شيعته عن بني إسرائيل على الذي من عدوه على واحد من مصر وهو مفروض أنه يدين لأولئك المصريين بالتربية لكن هو أغاث المصري لأنه مظلوم أغاث الإسرائيلي لأنه مظلوم هنا قالوا أغاث المصري من الفرعوني يعني كلمة الفرعوني هذه فيها مصر هو مصري ولا نحب أيضا كلمة قبطي القبطي وإن كان أصحاب التفسير يأتون بكلمة قبطي نحن لا نحب هذه الكلمة كلمة قبطي الناس بتفسرها هنا في مصر بمعنى نصراني صح؟ هو كان في نصرانية لسه؟ النصرانية مش جات على أحد عيسى عليه السلام هو لسه عيسى اتولد ده لسه عيسى فضله 200 وشوية 300 وشوية سنة فكلمة قبطي معناها مصري قبطي يعني مصري إيجبت قبطي يعني مصري فموسى عليه السلام نصر الذي من شيعته وتاب مباشرة لأن هذا لم يكن يعلم أن لطمة واحدة تقضي على هذا الرجل فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه ده هو وكزه رح ميت هذا مجرمون مجرمون إما مجرمون بجهلهم وإما مجرمون بعلمهم فإن كانوا جهالا فهو إجرام لأن الجهل إجرام وإن كانوا من أهل العلم فهم مجرمون أن يدعوا نسبتهم إلى الذين يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة فيدخلون أشد العذاب نحن أبرياء من الفرعنة ولا نفخر بشيء أبدا منهم ولا نفخر بأهراماتهم ولا بأبي هولهم ولا بقبورهم ولا بحضارتهم بل هي تخلف رهيب جدا والفراعنة سب في جبين التاريخ وعار على أهل مصر فأنا أعتبر الفراعنة عارا على أهل مصر نعم الفراعنة كلمة فرعون مكونة من مقطعين بر عا البر برعاء اللي جت منها كلمة مربوعة برعاء بر يعني قصر وعاء يعني عالي اسمها البيت العالي كما تقول صرح البيت الأبيض اليوم بكذا يعني صرح أوباما فكلمة فرعون معناها البيت العالي كالصدر الأعظم والمصريون يعتقدون أن الفرعون أولده الإله ابن الله ما من فرعون يتولى حكم مصر إلا عقيدة المصريين أن الذي أولده هو آمون اللي هو كبير آلات مصر هو الكبش خروف فيعتقدون أن ولذا الجسد الفرعوني يسموه نتر خت يعني الجسد المؤلة نعم لا إخناتون هذه أمر آخر إخناتون هذا ثار على آمون هو مفروض اسمه إخن آمون لكن سمى نفسه إخن آتون فقال إن الآلهة المصرية كلها لازم تبقى إله واحد وهذا الإله واحد نسميه آتون وكلمة آتون هذه مأخوذة من أدون كلمة توراتية ورثوها عن بني إسرائيل لما كانوا في مصر لأن اليهود يسمون الرب أدون أدون يعني السيد يعني الرب ولذا لما بيكلموا بعض يقول له أدون فلان أدون فلان يعني السيد فلان معنى الرب فأدون أو أدوناي يعني الله يعني الرب فهم خدوا المصري خدوا منهم كلمة آتون هذا الذي اسمه يكون اسمه أمون حتب أمون حتب الرابع أمون حتب الرابع قال نجعل الآلهة كلها إلها واحدا وهذا الإله الواحد هو قرص الشمس وقرص الشمس اسمه آتون وأنا اسمي أخي إخن آتون يعني ابن آتون فانتعبدوني وأنا أوصل إليها لأبي آتون فهذا التوحيد اللي كان عليه إخنته فما علينا المهم أن كلمة فرعون تدل على الوثنية فهم الفراعنة كلهم أهل أو أهل وثن لا نعتز بواحد منهم أبدا بل نعتبرهم عهد العار والشنار والشين طيب فالمهم أن موسى عليه السلام نصر صاحبه المظلوم ثم تاب وهنا كان لازم يذكر أن الله تعاهده لأنه بمجرد ما فعل هذا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم تعاهد قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، تعاهد بذلك. لما خرج لأنه مهدد بالقتل، وهنا في رعاية من الله أن ينجيه من فرعون وملأ، لأن هم خلاص إن الملأ يأتمرون بك لإيه؟ ليقتلوك، أن صدر حكم الإعدام على موسى عليه السلام كما صدر حكم الإعدام على محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج موسى عليه السلام فر من مصر لأنه مطلوب للقتل، مطلوب للإعدام، ففر. الذي نجاه من الفرار، الذي نجاه من هذا هو الله، والذي كلأه لأن مصر المصريين كان ممكن ترجن ترجن يحصلوا ويجيبوا. ده المصريون ركاب خيل، والخيل دول أتوا بها الأكسوس، كان أول مرة في العالم يظهر الحصان، لأن الحصان لم يظهر أبدا إلا على هذا الأكسوس، قبل ذلك لم يظهر أبدا، وهم الأكسوس اللي دخلوه في مصر. فظهر الخيول، وأول من استعمل الخيول هم المصريون في العالم كله، أول من استعمل الخيول هم المصريون. طيب، فكان ممكن بالخيل يجروا يجيبوه من الصحراء، لكن الله دبر له كما دبر لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. مش خرجوا كلهم في إثره يطالبون 100 ناقة، فكما نجى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله معه، نجى موسى عليه السلام. إذا هذا أيضا مهم جدا، بيان إن الله عز وجل رعاه ونجاه أيضا من بين أيديهم. وورد ماء مدين، ومدين هذه في الشام، وصل إلى الشام، معناها أنه مشي مسافة طويلة جدا صلى الله عليه وسلم، ومشي على رجليه، لأنه ما ذكر أنه معه دابة أبدا، مشي على رجليه، ويأكل من أوراق الشجر ويشرب من الأنهار والجداول والآبار. ورز أوراق الشجر كانت قرحة فمه، وفمه كله أخضر من ورق الشجر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ووصل به، بلغ به الجوع مداه، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني جائع جدا، جائع جدا صلى الله عليه وسلم. فرعاه الله ودبر له أيضا مسألة سقاية الشياه للمرأتين، ما المرأتين كل يوم بيروح يملوا، مش كل يوم، هو اللي بس النهاردة راح يملوا، ها؟ فوجد عليه، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان. ما كل يوم المرأتين موجودين وبيزودان ولا لا؟ ولا هو النهاردة بس رحيم يسقوا؟ لا، ده هم قالت إن أبي شيخ كبير، أبوها شيخ كبير، وعندهم مزرعة وعندهم كذا وعندهم غنم، والبنتين كل يوم بيطلعوا بالغنم يسقوا الغنم، وكل يوم في الزحمة دي، مش بس هذا اليوم، لكن تدبير من الله عز وجل. ووجد من دونهم امرأتين تزودان، تدبير برضو من الله ليرى عفة امرأتين، فالشهامة تتحرك فيه، لأنه لسه لم يعد نبي، لم يكن نبيا، لسه لم ينبأ ولم يرسل إليه صلى الله عليه وسلم، فالشهامة تنبعث فيه صلى الله عليه وسلم. ويعجب بالفتتين، بسلوك الفتتين، إن عندهم حشمة، وإلا النساء تحب تتحشر، دول المرأتين لا تنحشران. النهاردة النساء في الميكروباصات والقطر بيقولوا غيره بتنحشر في الرجال. وجد المرأتين تزودان، فتاتين صغيرتين صغيرين، وتزودان يتبعدان الغنم كمان، مش عايزين أي مشكلة مع الناس. فسقى لهما، دل على قوة موسى عليه السلام، قوته لما وكز في المصري قتله، وقوته إن هو دخل في وسط الناس وغريب عنهم وضعيف وجائع، فسقى لهما على طول. وقال فسقى يعني بسرعة، دخل اسقي طلع، فسقى لهما. ثم تولى إلى الظل، ظل الشجرة، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على طول ربنا عز وجل أكرمه. ولذا نقول للشباب اتقوا الله يكرمكم الله عز وجل، لأن على طول جالوا عقد العمل، وجالوا السكن، وجالوا الزواج. فالشاب اللي ليس لا عنده عمل ولا مسكن ولا شيء، ربنا بيكرمه. فأكرم موسى عليه السلام، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يجيله عقد إنه يعمل عند الرجل، ويجيله فرصة للزواج، ويجيله السكن ولا لا. وخد بالك إنه هو مع أنه تربية ملوك، اللي إنه متواضع يرعى الغنم ويشتغل أجير، ما في بأس يعمل أجير، ما في بأس يعمل أجير ويرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. طيب، هيئ له بيئة صالحة يحيا فيها حياة طيبة، وعاش رجلا صالحا قيل اسمه شعيب. تفضل. انا لا اظن انه هو النبي والله اعلم. لا يقتلوه على قتل المصري، يريدون قتله لانه مرتكب جريمه قتل، فهم يريدون، لانه والدليل ذلك ان فرعون لما قابله بعد ذلك قال ايه وقتلت، لا وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، وهو نفسه قال لله عز وجل ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوا، فهو الخوف اللي خلاه يمشي، الخوف من القتل جزاء، وكان عندهم القصاص في القتل. فالمهم ان موسى عليه السلام اقام بقوته وامانته عند هذا الرجل الصالح شعيب، والله اعلم هل هو النبي شعيب صاحب مدين ولا لا، الله اعلم، واتم عنده 10 سنوات، وهذا هو الثابت من كلام ابن عباس رضي الله عنهم، لانه هو الاتفاق في القران لم يظهر، لانه قال على ان تاجرني 8 حجج، الحجة هي السنة، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدوني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، اللي عجبني أنا إما 8 زي ما اتفقنا، وإما 10 إذا حبيت أنا أتكرم. قال ابن عباس وقد أتم 10 صلى الله عليه وسلم، فهذا من فضله. كل هذا نبئ ولا لسه؟ لسه لم يصل رسولا صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج بأهله لأنه له مهمة، ويخرج بأهله، فلما يخرج بأهله يرى من جانب الطور نارا، إذا هو يمشي من مدين إلى سيناء، وعند طور سيناء اللي هو الآن هناك دير يسمى دير سانت كاترين، عند هذه المنطقة يرى نارا، وهو رأى نورا، ولكن العرب كانت إذا رأت أي ضوء في الليل اعتبروه إيه؟ نارا، والنار دلالة على أن هناك أناسا مستعدين للكرم، فذهب ليرى هذه النار، فكان كلام الله عز وجل معه، يعني كان يعني حدث أن كلمه الله عز وجل، وليس مع ذلك أن النار أو النور هذا هو كلام الله والعياذ بالله. لكن هل هذا النور هو حجاب الله؟ ربما يكون هو الحجاب، لا مانع، لأن حجاب الله النور على طول، والله لم يكشف الحجاب، لأنه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، فرأى النور كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النور، والنور هنا المقصود هو الحجاب، قال رأيت نورا، محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، أو قال نور أنا أرى، رأيت نورا، فرأى نور الحجاب، وحجاب الله هو النور، وهذا يدل على أن الله ليس هو النور، ولكن يسمى اسم النور يعني منور من في السماوات والأرض، أو هو نور لا نعلم كنها ولا حقيقتها ولا كيفيتها شأن الصفات، لكن حجاب النور حق، والحجاب حجاب الله عز وجل هو النور، هو الذي رآه محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل هو الذي رآه موسى عليه السلام، فذهب إلى مناجاة الله تبارك وتعالى. وهذه المناجاة الأولى، لأن هناك مناجاة أخرى ثانية تستمر 40 يوما أو 40 ليلة، وهذا لا يعلم عن أي نبي آخر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم المناجاة استقرت ليلة فقط، ليلة المعراج، أما هذا 40 ليلة هذه لا تعلم عن أي نبي آخر أنه ناجى الله عز وجل 40 ليلة، 40 ليلة كاملة يناجي الله تبارك وتعالى ويتكلم مع الله، فحق له أن يكون هو كليم الرحمن. نعم. طيب، وموسى عليه السلام مع أنه الكريم لما أرسله الله إلى ربنا أرسله إلى فرقتين، الفراعنة فقط ليدلهم على الله عز وجل ثم يأخذ بني إسرائيل منهم ويمضي، لأنه مرسل لبني إسرائيل، وأما بني إسرائيل فهو مرسل إليهم أصالة، يعني دائما مرسل إليهم على طول، هم هؤلاء الذين ينبغي أن يرافقهم دائما، وكل الطرفين خزلا، فلا فرعون وملأه آمنوا لموسى عليه السلام، ولا بنو إسرائيل ثبتوا في ادعائهم الإيمان بموسى عليه السلام، بل خزلوه في كل موقف، وهذا يدل على مدى صبر هذا النبي العظيم وقوته ورباطة جأشه، ومع قوته وشدته، لأن أنت لما تعرف شدته تقارن بين موقفه وبين موقف هارون، هارون عبد العجل وموجود، طلعوا الذهب اللي كانوا سارقينه من مصر، كانوا سارقين كلهم، كانوا خدم كما ذكرنا، فكانوا كلهم سرقوا الذهب وهربوا به في الليل، فلما وسول لهم السامري أخرجوا الذهب الذي كان معهم وصنعوا منه عجلا جسدا له خوار، لأن هم اليهود مغرمين بالذهب فعايزين يتفرجوا على الذهب في ضوء الشمس يلعلع، وغير اللعلعة الصوت، واليهود يحبوا صوت الذهب، صوت عد الذهب وصوت الذهب على بعضه اسمه الوسوسة. ولذا تسويل الشيطان يسمى ايه؟ عارف الوسوسة جت من ايه؟ صوت الذهب، يعني كلام الشيطان لك جميل وهو بيحاول يغريك بفعل المعصية، يحاول يغريك بفعل المعصية. فهم جمع لهم البلاءان والابتلاءان، جمع لهم منظر العجل الذهبي صافي وصوت الوسوسة، اجتمع لهم الاثنان فتم الإغراء. ماذا فعل هارون عليه السلام أكثر من نصيحة؟ ها عجيب، لا شيء. طب هل موسى عليه السلام صنع النصيحة ولا هجم على العجل اللي حرقه ونسفه ورماه في البحر؟ ماذا؟ قوة شديدة جدا. مع هذه القوة وذلك البأس والجلد يقول لله عز وجل أرسل معي هارون، أن أرسل إلى هارون، وقال أرسله معي يرد أن يصدقني، يعني مع ذلك يطلب المدد والعون بأخيه هارون. هذا النبي العظيم طلب من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون فأرسله معه ليكون له عونا، ومع ذلك الاثنين خافة من بطش الفرعون. طبعا لهم حق، اثنين رايحين يواجهوا فرعون أقوى حاكم في ذلك الوقت في العالم، لكن الله أطمأنهما فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية، هذه معية اسمها إيه؟ معية أخص، لأن هناك معية عامة أن الله مع كل العالمين حتى الكافرين طبعا، لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وهناك معية خاصة وهي معية مع المؤمنين، وإن الله لا مع المؤمنين. وهناك معية أخص وهي معية مع الأنبياء والمرسلين، وهذه معية أخص من عموم المؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق ها ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، وقال إن الله إيه معنا. فهذه معية أخص، والله جعل لهما سلطانا، وهذا السلطان كله بيد موسى عليه السلام، لأن العصا كانت مع هارون ولا مع موسى عليه السلام، واليد البيضاء مع من؟ يد موسى عليه السلام، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات أرسلها الله لما كذب الفراعنة بموسى عليه السلام، لأنه قاطبوه ولم يخاطبوا أخاه، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس، ولم يقل يا أيها الساحران ادعوا الله بما عهد عندكما لئن كشفتما عنا الرجس لنؤمنن لكما ولنرسلن معكما بني إسرائيل، لم يقل هذا صح. فكله على موسى عليه السلام، كله على موسى عليه السلام. فعنده الثقة أنه يقابل جبروت الفرعون، والله عز وجل يقسم كيد فرعون. ولذا موسى عليه السلام لما يلقي العصا وتظهر المعجزة ويؤمن له السحرة، هم دول اللي آمنوا اتقتلوا كلهم، الأربعين اللي آمنوا قتلوا جميعا وباقي مصر فاسقون. أتسب أهل مصر أجمعين؟ نعم. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فالله عز وجل هو الذي وصفهم بأنهم فاسقين. إلا مؤمن آل فرعون، ولا ندري ماذا حدث له أيضا، لأن الله جل ذكره في سورة غافر وهي تسمى سورة مؤمن، ذكر الله عز وجل أنه آخر ينصحهم ويعظهم يعني يبين لهم أنه يوم التناد هتعملوا إيه ويوم التلاقي هتعملوا إيه، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يا قوم ما لي أدعوكم النجاة وتدعون إلى النار، فضل يدعوهم يدعون بعدين مش عارفين اللي حصل، لأنه آخر كلام قالوا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، لكن ما لا نعرف كيف وقاه سيئات ما مكروا، هل هو خرج مع بني إسرائيل أم لم يخرج، لأنه أصلا ليس من بني إسرائيل، قطعا ليس من بني إسرائيل صح، لأنه مؤمن من آلي يعني من الأسرة الملكة، واحد من الأسرة الملكة يكتم إيمانه. فلم يؤمن لموسى عليه السلام أحد من الفراعنة إلا هذا الرجل، ولا ندري ماذا حدث. امرأة فرعون هل آمنت لموسى عليه السلام ولا هي مؤمنة وحدها؟ لأن لا ندري، لا يوجد أي ذكر لصلة بين هذه المرأة وبين موسى عليه السلام إلا الصلة الأولى قرة عيني لي ولك، بعد ذلك ما لا توجد أي صلة. نعم إيه؟ لا بكلم على المرأة الآن، امرأة فرعون اللي هي مذكورة التي تلا علينا الإمام من قصتها في المغرب، هذه المرأة التي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله، هذه المرأة ما علاقتها بموسى عليه السلام؟ لم يذكر القرآن إلا أنها قالت قرة عين، حتى الرضاعة مرضعتش صح، ما في شيء، هي بس كفلته في البيت. لكن لا ندري لما بدأ الدعوة، لما ذهب وعاد، هل وجدها أم هل كانت خلاص قد ماتت؟ لا ندري، ولا يمكن حسم هذه المسألة، فليس لها دور، ولم تخرج معه إن كانت حية. ما حدث هذا أبدا، ولا لا يقول أحد، لا يقول إن امرأة فرعون لما جاء موسى عليه السلام يسري بالعباد ليلا خرجت معه، ما يقول أحد هذا أبدا، بل ربما لم يجدها، بل المؤرخون كثير منهم محققون يقولون إنه لم يجد الفرعون، يعني أن الفرعون الذي كان موسى عليه السلام في كفالته وتربى عنده ليس هو الفرعون الذي عاد إليه موسى ووجده حاكما، فقالوا الفرعون الأول رمسيس الثاني، والفرعون الثاني اسمه مرنبتاح، وهذا مرنبتاح الوثائق والآثار والأعمدة والنقوش تقول لم تذكر كلمة بني إسرائيل إلا في عهد هذا مرنبتاح، من بتاع هذا، وهو ابن رمسيس، وهو الذي تولى الحكم بعده، ولما رجع إليه موسى كان فوق 60، وهو لذا لم يقل له يعني ربيتك أنا، قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، فهل هو نفسه ولا غيره؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر، وما اسم هذا الفرعون؟ علم لا ينفع رجال لا يضر. لكن امرأة فرعون هذه من أهل الجنة قطعا، وهي من سيدات نساء العالمين، لكن لا ندري خرجت مع موسى عليه السلام ولا لا، ما عندنا ولا واحد مصري أتي ذكره أنه خرج مع مين؟ مع موسى عليه السلام. هل ماذا؟ الماشطة هذه امرأة، هذه ماشطة ابنة فرعون، هذه ليست من بني إسرائيل. نعم لا شك أنها أسلمت بنص الحديث، لكن هل هي خرجت مع موسى عليه السلام ولا قتلت؟ نعم، الذين آمنوا لموسى عليه السلام من هم؟ لو قلت امرأة فرعون أقول لك هذا الدليل، أنت تأتي دليل على إيمانها، لكن لا تأتي دليل أنها آمنت لموسى. وحتى مؤمن آل فرعون هل آمن لموسى ولا هو آمن؟ ما في دليل على أنهم آمنوا لموسى عليه السلام، من قومه من بني إسرائيل أنا طبعا، لأن الهاء عايد على موسى على طول، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يبقى اللي آمنوا لموسى عليه السلام هم بنو إسرائيل، هو جاي يخدهم كلهم ينجيهم من الغشم والظلم والطغيان، جاي ينجيهم هم عجبهم. هذا ليس من بني إسرائيل، آل فرعون من بني من آل فرعون ليس من بني إسرائيل. نعم هذا لأن الحق معلوم، أصلا الحق معلوم. قال لقد جاءكم يوسف من قبل، فعنده مؤمن يكتم إيمانه من قبل أن يأتي موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام لسه جاي وهم محتارين في أمره، فقال وإن يكو كاذبا فعليه كاذب، فهو مؤمن. لكن هل هذا ممن آمن لموسى عليه السلام وخرج معه؟ ما في دليل. وهل امرأة فرعون ممن آمنت لموسى عليه السلام وخرج معه؟ ما في دليل. فالعبرة كلها ببني إسرائيل. فأما الذين خذلوه في الأول فهم الفراعنة، والذين آمنوا له حقا هم السحرة، اللي آمنوا له حقا هم السحرة، وهؤلاء قتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا على جذوع النخل. وما معنى قطعت أيديهم ورجلهم من خلاف؟ قطعت الرجل الإيد اليمنى والرجل الشمال، هذا التقطيع من الخلاف. وبعد ما قطع الإيد اليمنى ورجل اليسرى علقهم على يعني شنأهم صلبهم على جذور النخل. فما إذن ما في أحد من أهل مصر آمن به والباقي فاسقون بنص القرآن, الباقي فاسقون بنص القرآن. وقد آسفوا الله عز وجل, سببوا الأسف لله تبارك وتعالى, وصفة الأسف حقيقة لله عز وجل. تزوج من؟ موسى عليه السلام. الله أعلم. لكن هو قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين, إحدى. فالنص القرآن أنه اتجوز واحدة, والأنبياء لا يجمعون ابن الأخوات, ولو كان حتى مباحا في شرع من قبلهم, لكن الأنبياء لا يجمعون ابن الأخوات. والنص واضح في القرآن قال إني أريد أن أنكحك إحدى, يعني واحدة من الاثنين. يعقوب عليه السلام زوج شقيقتين, ما فين الدليل هذا؟ ما فين الدليل هذا؟ ما في دليل. ما هو تم بعد ما كلنا يباح لنا الزواج من الأخت بعدنا. الأنبياء يجمعون بين أختين, ما هو الجمع بين الأختين هذا ليس جمعا, هذا سمى جمع. أنت تقصد الزواج من أختين ونحن نتكلم على الجمع بين أختين. الجمع في الحياة وقت واحد, أين هذا فيه؟ ما يمكن, لا يمكن. هذا من الأمور التي تأباه الفطر, والأنبياء لا يفعلون ما تأباه الفطر أبدا. ما في نبي يشرب خمرة, ما في نبي يزني قبل النبوة, لا يمكن. الأنبياء معصومون من ارتكاب القاذورات قبل النبوة وبعد النبوة طبعا. فإذا موسى عليه السلام الفراعنة فعلوا معها ما حلف كما ذكرنا, تجبر وطغيان وانصراف عن الدين وغطرسة. وبنو إسرائيل آمنوا معظمهم إيمان ظاهري, إيمان نفاق, بدليل أن كل موقف يفتنون فيه. يعني هل هم لو مؤمنون حقا يعبدون يطلبون من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها بمجرد عبور البحر؟ بعد عبور البحر عطوا مباشرة, لسه واخدهم بالليل, لسه واخدهم مؤثرة بهم ليلا, ولسه بعينيهم شايفين المعجزة الكبرى كيف إن الله جل يغرق فرعون وجنده, وكيف البحر يستحيل أمامه إلى يابسة ويمر منه. وأول ما يمر ويغرق فرعون وجنده يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم, يقول موسى اجعل لنا إلهم كما لهم إله. ده لسه, ده احنا لسه في الأول خالص. قال إنكم قوم تجهلون, نولها خالص, إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان, أقال أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ده من أولها, أول خزلان من بني إسرائيل. ولما طول عمرهم هم خذلوا موسى عليه السلام في كل موقف, وكان الختام بتاعهم سيء جدا, ختامهم سيء جدا, فخذلوا من أول هذا. لسه بيجرم, لسه بيجرم, قالوا جعلنا إلها كما نوى عليه, مشتاقين إلى الكفر والشرك. ولذا المهزوم مغرم بقاهرة. فالمصريين بيعبدوا عجل وبقرة, هم نفسهم يعبدوا عجل. المصريين بيعبدوا أوزوريس وإزيس, أوزوريس العجل وإزيس البقرة. تفكر إيه؟ أنت فكر أوزوريس وإزيس ده يعني حاجة عدلة؟ أوزوريس يعني العجل, وإزيس يعني البقر على طول, واسمها حتحور. فأوزوريس هو العجل. رخر بنو إسرائيل مباشرة طلع عبدوا إيه؟ مش معنى عجل, ليه ما عملوش حمار وعبدوا؟ ليه ما عملوش فيل وعبدوا؟ ليه ما عملوش ثعبان وعبدوا؟ ليه ما عملوش نسر صقر وعبدوا؟ ليه؟ عملوا عجل لأن هم كانوا عايشين مع المصريين, المصريين بيعبدوا العجل, فهم متأثرين بها. أما أنت برضو ما تسألش نفسك في القرآن ليه عملوا عجلا للجسد لو خوار؟ مش معنى عجل جسد لو خوار؟ ما عملوش غزالة ليه؟ بطة وزة نعامة تقليد. نعم على علم. لا لا لسه البقرة لم يطلبوا بها الآن, لسه بعدين, لسه قبل ذبح البقرة. لا لا هو التنطع, التنطع. ولسه كل متنطعين فيهم شبه بني إسرائيل. ماشي. طب مجرمون بني إسرائيل خذلوه. أول الخزلان, أول ما عبروا مباشرة قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة. ثاني شيء طلبوا الطعام, فهو طلب من الله عز وجل فأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. والمن طائر السمان ينزل عليهم مشوي, وطائر السمان هو أشهى أنواع الطيور, والسلوى اللي هو عيش الغراب اللي هو العيش الشهي طعمه حلو، فيأكلون خبزا شهيا عمرهم ما ذاقوه أيام العبودية والخدمة عند الفراعنة، ويأكلوا السمان المشوي سبحان الله، بينما هم واضح أنهم كانوا أيام الفراعنة يدوبك لقين أشياء لازم تعرف نزل أشياء، وإن كانت غالية الآن إلا أنها طعام أثقل الفقراء طول عمرها، اللي هي العدس والفول والقساء والثوم والبصل، اللي كبير السن اسألوه هتعرف الحاجات دي من 50-60 سنة يقولك ده الغلابة، أكل الغلابة اللي هو العدس والبصارة والفول والكلام ده أكل الغلابة أوي أوي، اللي هم التعبانين الكحيتي خالص، فبنوا سلكة متعودين على كده. فلما نقلهم الله عز وجل على يد موسى عليه السلام إلى أكل المن والسلوى ما لهمش في الطيب نصيب، طبعا ينزل مشوي جاهز من السماء سبحان الله، والماء عذب يأتيهم من غير تعب، يضرب ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، كل عين لقبيلة منهم 12 قبيلة، كل قبيلة يجي لها عين مخصوص حتى لا يتنازعوا، فماء عذب زلال موجودة الآن عيون موسى ما شاء الله قوة إلا بالله، ماء عذب زلال وسمان وسلوى آخر انبساط، مع ذلك قالوا لا 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 نحن عايزين قساء وفوم وعدس وبصل وثوم وقرف من اللي كانوا بيأكلوه سبحان الله. دي خزلان. الخزلان الثالث انه يذهب لمناجاة الله عز وجل، يرجع اليهم طلعوا الذهب اللي بسرقينه وصنعوا منه عجلا، وهذه اسوأ ما فعلوه، هذا اسوأ اسوأ ما فعلوه، حتى اسوأ من قولهم اذهب انت وربك فقاتلا، لأن هذا شرك مباشر، عبادة غير الله جل وعلا، بل مش بس عبادة غير الله، ده هم اليهود معتدون على الجحود والكتمان لأمر الله وتبديل شرع الله. ولذا من العجيب أن المبتدعة يقولون عن الحكام أنهم مبدلة، ده اليهود عبدوا العجل وقالوا هذا هو الله، هذا إلهكم وإله موسى فناسي، ده ربنا بس موسى ناسي، فشوف سب للنبي وسب لله بأن ربنا عجل ولا عزب الله، نعوذ بالله، هذا هو التبديل، تبديل واضح جدا. فيذهب فيجدهم أخرجوا الذهب وصنعوا منه عجلا ذهبيا ويعبدون هذا العجل، أعوذ بالله. وخد بالك أنهم عبادة العجل عندهم كانوا عليها عاكفين، يعني عبادة طول النهار يعبدوا في العجل، بينما طلب منهم صلاتين اثنين، صلاة بالغداء والعشي تعبوه آخر تعب. الدليل أن في حديث البخاري موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة على صلاتين، واحدة بالغداء واحدة بالعشي، صلاة الصبح وصلاة العصر، دوخوه على الصلاتين دول، لكن لما جابوا العجل إيه؟ عاكفين حتى يرجع إلينا إيه؟ موسى، عاكفوا على عبادة الباطل والعياذ بالله، هذه خزلان. لما ينسف لهم العجل متضايقين وزعلانين، وبعدين يقولون طيب ما دام كده بقى أرنا الله جهرا. طب احنا مش عايزين نعبد العجل، عايزين نعبد الله، طب هات ربنا نشوف. أرنا الله جهرا، ما أرنا جنات، أعوذ بالله، أرنا الله جهرا. وبعدين برضه مش راضيين بعد ذلك. وخذوا ما آتيناكم بقوة، أنا جبت لكم التوراة، خذوا التوراة بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، لا مش واخدين بقوة. خذوا ما لا فإن تقمى الجبل فوقهم كأنه ظلة. يوم جبريل عليه السلام يرفع الجبل ينتزع الجبل ويبص لقوا الجبل فوقهم كده. والواحد فيهم يسجد ويبص للجبل. كأنه وظنوا أنه واقع بهم، خلاص هناخدوا بقوة، ماشي هناخدوا بقوة. طيب ادخلوا الأرض المقدسة وقولوا حطة. يدخلوا يقولوا حنطة، يدخلوا سجدا، يدخلوا على إستاهم. ما في ولا طاعة ولا أي طاعة أبدا. بعض العلم قال لا في اثنين كانوا مطيعين فيهم بس، لقول يزل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال بعض لا ليس هكذا، بل الاثنين دول هم موسى وهارون. فسبحان الله سبحان الله خزلان. ولما يوصل بهم عند الأرض المقدسة بيت المقدس، وهو أصلا واخدهم عشان كده، ده هو واخدهم إيه؟ والاتفاق كان ماذا؟ الاتفاق يعني عهد الله له واتفاقه مع بني إسرائيل، أنا جاي أنقذكم من ظلم الفراعنة وأنقذكم من العبودية والخدمة والقتل والأسر واستحياء النساء والذل اللي انتم شايفينه، على أساس إني سأخذكم، ستكرمون وتنعمون وستدخلون بيت المقدس. دي أعظم أرض، أعظم أرض أيامها، وفيها المسجد اللي بناه جدكم. مين؟ إسرائيل. ما هو إسرائيل فيه المسجد اللي بناه جدكم. وهذه الأرض اطمنوا، هتخشوها هتخشوها، لأن كتب الله لكم، يعني هتدخلوها هتدخلوها، فاطمنوا يعني الحرب هتكسبوها على طول وما فيش مشاكل وهتخشوا الأرض. ده الاتفاق. طيب حاضر، حاضر في النفاق. وقبل ما حاضر، طب عايزين ناكل، ادي من نوصله، طب عايزين مية، ادي 12 عين، طب كذا طب كذا طب كذا، الى جانب سلسلة طويلة من المشقة وسلسلة طويلة من الكيد والاجرام، حتى يصلوا عند الارض المقدسة. وموسى هو القائد عليه السلام، واخوه هارون معه قائد، والقائد الميسرة يوشع بن نون، ثلاث انبياء هم الثلاثة قادة. وبيقول ادخلوا الارض المقدسة التي ما تخافوش هنكسب، يلا بينا، إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فيخرجوا منها فإنها داخلون، أصل فيها قوما جبارين. فأنت اسمع، طلع قوم الجبارين دول برا وإحنا ندخل. تخيل بقى لما نيجي نحشد الجيش، يلا نحارب اليهود، يقول له لا بس بص خلي اليهود يمشوا وإحنا نخش. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. قال رجلان من الذين يخافون أنا، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. بس تخشوا عند الباب، بس وصلوا للباب هتغلبوا، هتغلبوا، لا في حد هيموت منكم ولا شيء، هتغلبوا. معناها انهم غير مصدقين، وانهم مكذبون له، وانهم كفره. قالوا اذهب انت وربك فقاتلا، ولم يقل اذهب انت وربنا، لم يقول اذهب انت وربنا، ربهم العجل. قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال اني لا املك الا نفسي واخي. طب ما ليه لم يقل وفتاي؟ مضمون يوشع بن نون معاه، مضمون. فلم يتكلم في المضمون، إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. خلاص فاسقون، ما فيش فايدة، جربتهم في كل موقف وما أفلعوا في موقف أبدا، ما أنصفوني يوما، خذلوني في كل موقف. هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم اليهود. وإذا خذلوا رسولين كريمين فهل هم يوفون الآن مع نكرات وأفراد وشوية رؤساء وشوية أشكال؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فإذا موسى عليه السلام عانى معاناة، لا نذكر نبيا عانى مثلما عانى موسى عليه السلام. ولما هو جالس مرة ويسأل سؤال فيقال من أعلم الناس، فيقول أنا، وهذا حق، لأن الله لا يرسل رسولا إلا وهو أعلم الخلق، أعلم الذين، أعلم واحد لازم يكون هو. فهو قال حقا، قال أنا، ولكن الله أراد أن الخلة والاستفاء، وأراد أن يربيه سبحانه جل وعلا، لأنه كان يقول بما علمني الله فأنا أعلم الناس، فأراد فيحدث له الذي حدث مع الخضر كما تعلمون كلكم. إذن لا نعرف نبيا ابتلي مثلما ابتلي موسى صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي ذكر في القرآن كله، ومعظم السور مذكور فيها موسى صلى الله عليه وسلم، قصته فيها النصرة من الله عز وجل. وأهم شيء فيها أنك لازم تثبت مهما كانت المحن ومهما كانت الابتلاءات، لابد من الثبات العظيم جدا. فأرجو أنكم تقرأوا بقية قصة يوسف عليه السلام، لأن في المرة القادمة نقرأ الخاتمة لننتهي من هذا الكتيب النافع بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، نجيب الأسئلة. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فذكر الشيخ قصة يوسف عليه السلام والفوائد التي كانت منها، والله عز وجل ساق هذه القصة في القرآن مفصلة في جميع نواحيها، وما توجد يعني ما يوجد قصة طويلة مستوفاة في كتاب الله إلا قصة يوسف عليه السلام بأدق عبارة وأحكم أسلوب. وختمها الله عز وجل بقوله لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقصة يوسف عليه السلام فيها أسرار وعجائب يعد الله بها رسله ويهيئ بها أنبياءه لقيادة الأمم، من أخلاق سامية وآداب عالمية وحكمة بالغة وقوة عزيمة وعقائد صحيحة. يعني هذه القصة مليئة بالمعاني والقيم الأخلاقية. ثم الشيخ يسردها، قال الأول: صفاء روح يوسف ونقاء سريرته، يعني نيته صافية نقية صلى الله عليه وسلم، بدليل رؤياه الصادقة وهو صغير السن، مع أن إخوته أنبياء لكن هو فضل بهذه الرؤيا، وقد تحقق تأويلها لأنه رأى في المنام 11 كوكبا يسجدون له والشمس والقمر. وقد أولت هذه الرؤيا في آخر السورة بماذا؟ بسجود أبيه وأمه، هم دول الشمس والقمر، والأحد عشر كوكبا هم الأسباط، سجدوا جميعا له. وهذا السجود سجود عبادة؟ لا، هذا سجود ماذا؟ سجود تعظيم، سجود تحية. سجود تحية كان جائزا في شرعهم ولم يعد جائزا أبدا في شرعنا، فإنه لا يجوز سجود لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الأنبياء. يبقى نمرة واحد: صفاء روحه ونقاء سريرته ونيته بدليل الرؤية الصادقة التي رآه. الثاني: ما خصه الله به من المميزات التي زادت تعلق والده به وحملت إخوته على التآمر عليه والكيد له. يبقى ربنا عز وجل خصه بمميزات، هذه المميزات لعله أنه أكثرهم أدبا وخلقا وكرما وعلما. قال الله عز وجل: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فوعده الله عز وجل وهو في الجب أن ينبئهم بأمرهم هذا. وقد هيئ الله له السيارة فأخرجته، السيارة يعني القافلة، والقافلة أخرجته من الجب وباعوه بثمن بخس، وهذا من تدبير الله، لو يعلمون قيمة هذا الذي معهم ما باعوه بثمن بخس، ولكن هذا تدبير لله عز وجل. فرعاه الله عز وجل وصنعه على عينه كما صنع جميع الأنبياء على عينه، والله غالب على أمره. ومكن الله له، ولما تمكن عفا، وهذه صفة أهل العفو والكرم أنهم إذا تمكنوا عفوا، والعفو لا يسمى عفوا إلا عند القدرة على الانتقام، لا يمكن يسمى عفوا إلا إذا قدرت على خصمك، لما تقدر الخصم وتقدر تعاقبه ثم تتركه هذا هو العفو، أما إنك تعفو وتترك وأنت غير قادر هذا ليس بعفو. يعني لو أن ضابطا ضربك لطمك فقلت أنا أتركه وهذا عفو عنه هذا ليس بعفو، الصحيح أنك غير قادر على أن تقتص منه. فالعفو هو لا يكون، لا يسمى عفوا إلا مع القدرة، ولذا كل مغفرة من الله يجوز أن تسمى عفوا لأنه هو العلي القدير، الله قادر على أن يعاقب الخلق أجمعين، فكونه يتركهم فهو العفو سبحانه عز وجل. طيب، والعفو لا يكون عفوا حقيقيا إلا مع الإصلاح، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، بمعنى أنه يمكن أن تقدر على خصم فتتركه لا يسمى عفوا بل يسمى إهمالا وتقصيرا وإساءة، بمعنى قبضت على لص في ذلك، وهذا لص غلب على ظنك وواضح من شأنه أنه لن يتوب، وأنك إن تركته فسيعيش في الأرض فسادا، فهل لو أنت تركته تكون عفوت؟ لا، أنت أفسدت، لأن العفو لا يكون عفوا صحيحا إلا بإصلاح. فإن قبضت على لص وبان لك منه الندم وأنك إن تركته لم يرجع إلى هذا وانصلح حاله فهذا هو العفو. أما أن تتركه فأنت تتركه ليفسد، كما لو أن إنسانا يقدر على زانية ثم لا يمنعها ويعفو عنها فإنها ماذا ستفعل؟ ستزيد في زناها. فلا يكون العفو إلا مع إصلاح. فهل يوسف عليه السلام عفى عفوا حقيقيا؟ نعم. هل قدر على إخوته؟ نعم قدر عليهم ثم عفى. ومحمد صلى الله عليه وسلم هل قدر على كفار مكة الذين آذوه؟ صناديد مكة الذين آذوه قدر عليهم، ومع ذلك عفى عنهم سبحانه، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. فالعفو له شرطان، الشرط الأول القدرة، الشرط الثاني الإصلاح، غير ذلك لا يسمى عفوا. طيب، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث، عفى عن ابن عمه أبا سفيان ابن الحارث، فإن أبا سفيان ابن الحارث كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بين بنسائه في شعره، يعني يقول الشعر، يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم منه وكرهه، وله الحق، لكن هذا الرجل الله عز وجل شرح صدره للإسلام، فجاء تائبا، فدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، ولكنه كان يخشى من لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وله حق. فذهب إلى علي رضي الله عنه فاستشاره، فقال له علي رضي الله عنه ائته من قبل وجهه ثم قل له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلن يرضى أن يكون أقل من أخيه يوسف فسيعفو عنك. وفعلا جاء أبو سفيان ابن الحارث تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا يوسف فعله صلى الله عليه وسلم، فعله مع إخوته، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. تالله يعني تالله الحلف في القرآن، الحلف في لغة العرب له ثلاث أساليب، مش كده؟ ها، تالله وبالله ووالله. فهو هنا حلف تالله لقد آثرك الله علينا، يعني فضلك الله علينا، وإن كنا لخاطئين بما ارتكبناه في حقك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم، يعني لا لوم ولا عقاب عليكم، اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إذن يوسف عليه السلام اتسم بصفاء السريرة ونقاء النية. اثنين، اتصف بالعفو عند المقدرة. الصفة الثالثة عفة فرجه ونزاهة نفسه مع توافر دواعي الشهوة، فهو عبد وشاب وقوي وفي قصر العزيز، والمرأة جميلة وغلقت الأبواب، وكل دواعي الفاحشة متوفرة ليوسف عليه السلام، ومع ذلك فإن الله عصمه واستعصم هو باعترافها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني امتنع عن ذلك. فيوسف عليه السلام هو أعظم مثال لواحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هو مثال ذلك يوسف عليه السلام، فهو نزيه الفرج مع حاجته الشديدة إليه صلوات الله وسلامه عليه. ورغم أنها هددته، يعني اجتمع له الشهوة واجتمع له الإغراء واجتمع له الترهيب وترغيب، ومع ذلك تصدى للترهيب وصمد للترغيب صلى الله عليه وسلم وصبر ودخل السجن. الأمر الرابع أن يوسف عليه السلام لم يترك الدعوة إلى الله عز وجل حتى في أحلك الظروف وأشدها. فها هو في السجن صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حين يأتيه هذان الفتيان ويسألانه عن الرؤيا ينتهز الفرصة ويدعوهما إلى التوحيد، ولا شك أنه يدعوهما ومن معهما من المسجونين الآخرين صلى الله عليه وسلم. فأول الرؤيا بما أعطاه الله من القدرة على التأويل صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، وذكر لهم أن هذه ملته وملة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أو إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن هو دعا إلى التوحيد حتى في السجن صلى الله عليه وسلم. الخامس أنه افترق عن أن الله عز وجل صفاه، فهو لما خرج الذي سيسقي ربه خمرا قال: اذكرني عند ربك. هل من حق هؤلاء؟ هو ما معنى اذكرني عند ربك؟ يقول له: لما تذهب إلى الملك وتسقي الخمر قل له في واحد بريء في السجن، قل له في واحد بريء في السجن مظلوم لكي يخرجني من السجن. هذا طلب مشروع؟ نعم مشروع، ولكن الله عز وجل أراد منه ألا يطلب شيئا من البشر، وأراد أن يعني يعزه إعزازا عظيما جدا، بحيث أنه يطلب منه الخروج من السجن، لا يطلب هو الخروج من السجن. ولذا الله تبارك وتعالى دبر له، جعل الملك يرى تلك الرؤيا: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. والله عز وجل جعل هؤلاء الذين معه من الملأ لا يعرفون تأويل هذه الرؤيا ولا يحاولون حتى، سبحان الله، دول حتى ما حاولوش يجملوه بكلمتين كده، يعني مش كده؟ يعني ما حاولوش لما قال أرى سبع بقر، ما قالوا كان ممكن يقولون له: يا مولانا الملك سيأتي خير كثير وسبع أطنان ذهب، أي كلام، مثل ما فعل مع فعلت حاشية هارون الرشيد رحمه الله. هارون الرشيد رحمه الله رأى في المنام ملك الموت، فقال هارون الملك الموت: أجئت تقبض روحي؟ فقال ملك الموت: هكذا، وأشار بيده خمسة. فلما أصبح هارون الرشيد رحمه الله قص ما رآه على حاشيته، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين أبشر، بقي لك 50 سنة، بقي لك كذا، بقي لك كذا، 5 عقود. فلما سأل ابن سيرين وقد آتاه الله تأويل الرؤيا قال: يا أمير المؤمنين، إن ملك الموت يقول لك في 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يعني ملك الموت يقول لك ما عرفش، ملك الموت يقول لك أنا لا أدري، ما عرفش أنت أقبض روحك، لا أدري. طيب، إذن الحاشية اجتهدت وقالت كلاما، ربنا من تدبيره ليوسف عليه السلام من تدبيره جعل الحاشية لا تنطق، ما قالوا ولا أي كلمة، قالوا أضغاث أحلام، مع أن يعني صعب أن تقول الملك أضغاث أحلام، لكن الله أجرى ذلك على ألسنتهم، أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، ده كلمة شديدة جدا. شوف أنت كنتش متغطي كويس وعمال تخرط وإحنا ما نعرفش حاجة، كلمة شديدة، لكن هذا من تدبير الله عز وجل. قال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف. فذهب إلى يوسف عليه السلام وسأله, ويوسف عليه السلام أول الرؤيا. فهنا الملك يطلب منه, شوف بقى الفرق, هو اللي كان بيطلب يلتمس الخروج, والآن هو الملك اللي بيطلب منه ومع ذلك يتعزز ويرفض الخروج قبل بيان البراءة. ارجع إلى ربك, انظر القوة, فرق كبير بين الموقفين. اذكرنا عند ربك وارجع إلى ربك, ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليه. ويذهب, ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه, ده فتح تحقيق, فتح الأوراق القديمة كلها, فتح القضية من جديد. فاعترفنا بأنه بريء, قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق, أنا راودته عن نفسه, خلاص ظهرت براءته واضحة جلية. فهذا من تدبير الله عز وجل له ليصفي الخلة له جل وعلا, وهذا ما أراده من إبراهيم عليه السلام. الصفة الخلة فيه أمره أن يذبح ولده, يعني جد يوسف عليه السلام أمر بأن, جده الأكبر أمر بأن يذبح ولده وهم بذلك, نسخ الأمر من فضل الله عز وجل, هذا أول أمر منسوخ, نسخ الأمر وفداه الله بكبش سمين. لكن أثبت إبراهيم عليه السلام أنه قلبه ليس فيه إلا الله عز وجل, بدليل أنه هو جاب السكين وتله للجبين, خلاص يعني نوع التنفيذ ما فيه تردد نهائي, لا لحظة تردد. وفي الحقيقة أن الله صف الخلة لإبراهيم ولإسماعيل, لأن إسماعيل أيضا صبر ورفض وقال ستجدوني إن شاء الله, يا أبي تفعل ما تؤمر, يا أبي تفعل ما تؤمر. إذن الاثنين فيهم خلة, فالله جل يحب أن لأنبيائه أن يصفي خلتهم له جل وعلا وحده. فكذلك يوسف عليه السلام, وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله. ومكن الله عز وجل ليوسف في الأرض يتبوأ منه حيث يشاء, يعني ليس فقط أظهر براءته, أظهر علمه وأظهر قوته وأظهر مكانته, وبوأه الله عز وجل الأرض يتبوأ منها, وصار له ملك مصر في الحقيقة لأنه رئيس الوزراء العزيز, والأمور كلها قيادها بيده صلى الله عليه وسلم. وفي قصة يوسف عليه السلام سوى ما ذكر شيء كثير يدل على أن الله تعهد يوسف برعايته وتولاه في أطوار حياته, تولاه هو طفل ونجى من إخوته الذين هموا بقتله, ونجى في الجب, ونجى من السيارة فلم يستمتعوا به مثلا ولم يستعبدوه, وأكرم مسواه مع عزيز مصر, وأدخل السجن ابتلاء وتمحيصا, وأخرج من السجن معززا مكرما, وأظهر قدرته على تأويل الأحلام, وملكه مصر بفضل الله عز وجل. فهذا كله من إكرام الله عز وجل لرسوله يوسف عليه السلام. طيب, هذه قصة يوسف, المقصود منها أن الله يثبت الذين آمنوا, والمقصود منها أن العبد لا ييأس من رحمة الله, والمقصود منها أن العبد يعف نفسه عن الحرام, والمقصود منها بيان أن الله ناصر أولياءه مهما طال الزمن لابد ينصرهم سبحانه وجل وعلا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى قصة موسى عليه السلام. قال, ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة القصص بيانا عن نشأة موسى عليه السلام وعن حاله قبل الرسالة, ثم أتبع ذلك بيانا عن رسالته إلى أن جاءه, إلى أن أنجاه ومن آمن معه وأهلك أعداءه. لم يذكر نبي في القرآن مثلما ذكر موسى عليه السلام, لم يذكر نبي في القرآن مثلما ذكر موسى عليه السلام. والعجيب أنه لا توجد سورة باسمه, بينما توجد سورة باسم محمد صلى الله عليه وسلم, وسورة باسم عيسى, وسورة هود, وسورة يونس, وسورة نوح. ففي سور للأنبياء هؤلاء, ومع ذلك هو لم يذكر اسمه على اسم سورة, وهو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن, أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن, استطار القرآن في الكلام عن موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام قصته من أعجب القصص, قال الله تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك، نتلو عليك، الله جل يتلو بنفسه من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ولما انتهى من ذكر قصة موسى عليه السلام قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، أنت ما كنتش موجود لأنك لم تكن قد ولدت بعد، باقي لكم 140 سنة وأكثر لتولد فلم تكن موجودا. إذ نادينا، وهذا إثبات صفة إيه؟ النداء، لا الكلام غير النداء، صفة النداء لله عز وجل. هل النداء بصوت أو بغير صوت؟ ما الدليل، ما الدليل على أن صفة النداء بصوت؟ طيب فين الصوت؟ فين صفة النداء؟ طيب يا موسى هذا النداء لكن أين الصوت؟ أين صفة الصوت؟ فاستمع سماع الكلام مش شرط الصوت. فين الصوت؟ نص الصوت، نص الصوت في حديثة وناداه بإيه؟ بصوت، ونادى الله عز وجل آدم بصوت. وأما صفة الصوت فمذكورة، صوت الله حين يسمعه الملائكة كسلسلة على صفوان، يبقى في ذكر الصوت مباشرة، صفة الصوت لله عز وجل، صفة النداء وصفة الصوت. فأنت لم تكن موجودا يا محمد يا رسول الله، لم تكن موجودا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما، يعني هذا الذي نعلمك إياه ورحمة منا، فالوحي رحمة، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. هؤلاء القوم لم يأتيهم من قبلك نذير، وليس معنى ذلك أنهم أهل فترة، بل هم توارثوا النذارة من أيام إسماعيل عليه السلام. ولذا العرب ليسوا أهل فترة، قريش وغيرها ليسوا أهل فترة، لأن فيهم ديانة إسماعيل عليه السلام حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعكر عليها بعثة موسى ولا عيسى عليه السلام، لأن كل من موسى وعيسى عليهما السلام لم يرسل إلى العرب وإنما أرسل إلى بني إسرائيل. وذكر الله في قصة موسى تفاصيل وآيات بينات تدل على كمال عناية الله لموسى عليه السلام، أو رعاية الله لموسى في رضاعته. أول شيء ده من يوم ما تولد هو قال في رضاعته، الحقيقة أنه قبل الرضاعة أنجاه الله، لأن الفرعون تقالت له الكهنة إنه سيولد طفل من بني إسرائيل، حددوا له. ولذا اوعى تفكر ان فرعون كان عمال ياخد الاطفال يقتلهم، لا، ده فقط بياخد اطفال من بني اسرائيل فقط، وبنو اسرائيل قله موجوده فين؟ موجوده على شاطئ نهر النيل، وكان السكن على شاطئ نهر النيل للفقراء، للفقراء للفقراء، الفقراء هم اللي يروحوا يسكنوا على شط النيل، وهذا إلى وقت قريب يروح يبني عش على النهر وخلاص، وعش على البحر وخلاص، زمان الآن طبعا غير ذلك. فكانت بنو إسرائيل يحتقرهم الفراعنة المصريون، وكانوا فقراء واستعبدهم الفراعنة، لأن الأمور تطورت بعد موت يوسف عليه السلام، تطورت الأمور تاريخيا. بنو إسرائيل دخلوا معززين مكرمين، دخل إسرائيل نفسه، إسرائيل نفسه دخل، من هو؟ يعقوب عليه السلام. فاجتمع 13 نبيا معا، إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام رسولان والأسباط، نعم هؤلاء اجتمعوا معا ودخلوا، ومعهم بقية بني إسرائيل، يعني بني يعقوب، هم بني يعقوب، هم هؤلاء، يعني هم اللي دخلوا إلى مصر، هم 13 دول. ولكن تناسلوا بعد ذلك ومعززون مكرمون، لأن التناسل هذا إما من نسل يعقوب المكرم أو من نسل يوسف عليه السلام رئيس وزراء مصر، وظلوا معززين مكرمين، لأن الذين يتولون أمور البلاد ملوك الهكسوس. فلما انقض الفراعنة من الجنوب، أتوا من الجنوب ودخلوا مناطق مصر هذه، أزالوا دولة الهكسوس، فلما أزالوا دولة الأكسوس زال حكم الملوك. وريد أنت في قصة يوسف عمرك ما تلاقي كلمة فرعون أبدا، اقرأها كما تشاء. وقال الملك وقال الملك وقال الملك، ما في حاجة اسمها فرعون. أزيل الملوك، ملوك الأكسوس. لما أزيل ملوك الأكسوس أتى الفراعنة من الجنوب فاحتلوا مصر وقلبوا الحكم فيها. فلما قلبوا الحكم كان لازم ينقلبوا على مين؟ ها؟ على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هؤلاء وزراء الملوك الأكسوس على طول. فانقلبوا عليهم فأذلوهم. كان يوسف عليه السلام قد مات والأسباط ماتوا وإسرائيل مات من زمن، فأذلوهم ذلا شديدا وصاروا لهم عبيدا وخدما، وسكنوا على شاطئ النيل وصاروا كلهم خدما وعبيدا عند الأسر الفرعونية. ذل رهيب جدا. الفرعون يأتيه كهنوت أنه سيخرج من هؤلاء الفقراء الذين تزلهم أنت، سيخرج يولد طفل وهذا الطفل سيزيل ملكك. فعزم الفرعون بعد الاستشارة على قتل الأطفال على أساس أنه يظل 3 أو 5 سنوات يقتل الأطفال الذين يولدون، ولكن الكهنة بيّنوا له أن الطفل الذي سيقتلك يولد في سنة كبيسة أو في سنة بسيطة، يعني سنة فردية. إذن يقتل سنة ويترك سنة. السنة اللي ولد فيها هارون لم يكن فيها قتل، السنة اللي ولد فيها موسى كان فيها قتل. هل نجى الله عز وجل ذلك الطفل المولود لسه من القتل؟ إذن الرعاية بدأت قبل الرضاعة. أنا الشيخ بيقول الرضاع، الحقيقة أن ربنا نجاه قبل إيه؟ قبل الرضاع. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن فرق الشرطة الفرعونية بتجوز في الديار ويحسبوا الحوامل على طول. فالله عز وجل أخفى حمل أم موسى، بقت مش باين أنها حامل، ودي أول تدبير من مين؟ من الله عز وجل. فلما ولدت خشيت عليه، فماذا فعلت؟ أتت بصندوق وحطت لفة الطفل هذا في خرقة ونزلته نهر النيل، لأن نهر النيل هم ساكنين إيه؟ على نهر النيل. فوضعت الطفل في نهر النيل داخل الصندوق وربطت بحبل، والحبل عند المسكن بتاعها، وغطت على هذا الحبل بالتراب والطوب بحيث إيه؟ ما حد يشوف الحبل. وجات الفرقة التفتيش جه كذا مرة، التفتيش يفتش ما لقاش إيه؟ طفل ولا حاجة خالص، مفيش، لا يوجد طفل. لكن أراد الله عز وجل أن صفحة نهر النيل الموج فيها، مع أن الموج نادر في النهر، فالموج حرك الصندوق فانسحب الحبل. هي بتدور لم تجد الحبل، فأصبح فؤاد أم موسى فارغا، لم تجد الحبل. وانطلق الصندوق يودي فين؟ يودي على الأقصر عند قصر الفرعون، يوديه على قصر الفرعون. وده عجيب جدا ان الماء يمشي بدل ما يمشي عكس الاتجاه، يمشي مع الاتجاه السائد الى فرعون. وهذا ايضا من ان الفراعنة لما كانوا بيبنوا قصر الفرعون بيبنوه تجاه الريح، تجاه الهواء، عشان يستمتع بالهواء. يبقى اذن الماء لما يجي مش هيبقى جاي من عنده الى، بل من الى عنده هو. يبقى اذن الاشياء اللي هتكون طافية على سطح النهر هتسبح اليه، صح؟ وهذه الانهار تجري من تحت، فالصندوق يذهب الى هناك. طيب هنا هذه اعظم تدبير، ده القوات متربصة، ده لا مطلوب، طفل مطلوب حيا او ميتا، ميتا الحمد لله، حيا يقتلوه. فسبحان الله، يذهب الله عز وجل به الى قصر الفرعون، الى قصر الفرعون. هذا من اول تدبير لله عز وجل، ان جاء موسى من الذبح، هذا أول تدبير لله عز وجل. التدبير الثاني أنه لما يصل هذا الصندوق يتناول الحرس، فلما يتناول الحرس يشك أن هذا بني إسرائيل، لما يتناول الحرس يذهبون به، يكون فرعون موجود ومراته موجودة الاثنين، يبقى لابد من القتل. ولكن سبحان الله تتحرك نازعة في قلب امرأة الفرعون عليه السلام عليه رضوان الله، تتحرك النازعة في قلبها فتقول قرة عين لي ولك، ما الأطفال ما ليه الدنيا، شمعنا يعني هذا قرة عيني لي ولك؟ ما الأطفال ما ليه الدنيا وأطفال فراعنة كده وزويز حلوين. إن كان هذا رمسيس الثاني فلعلكم لا تعلمون أن رمسيس الثاني مخلف 90 طفل، مخلف 90 ليس من هذه المرأة ولكن من غيرها، وكان متجوز بنت من بناته، كان عادي عندهم الزواج من البنات والأخوات، هم كانوا يتزوجون البنات والأخوات عادي. فتقول قرة عين لي ولك، فيقول أما لك فنعم وأما لي فلا. فسبحان الله، ده تدبير تاني من الله عز وجل أن يحنن قلب المرأة عليه بحيث تريد أن يكون قرة عين، ويصرف تدبير الفرعون عن قتله. هو تقدر تعمل له لو خده ذبح ايه المشكلة؟ ولا شيء. فهذا تدبير ثاني قبل موضوع ايه؟ الرضاعة. الشيخ ذكر الرضاعة، لكن هذا تدبير ثاني. ثم اذا التدبير الثالث موضوع الرضاعة كما ذكر الشيخ. الرضاعة ان الله عز وجل هذا طفل يحرم عليه الرضاعة تحريم كوني ولا شرعي؟ كوني، وده مكلف، ده طفل صغير يحرم عليه الرضاعة تحريم كوني بحيث لا يرضع من أحد أبدا، ويأتون له بالمرضعات والمرضعات ما أكثرهن، فيرفض جميع المرضعات. فالله عز وجل يدبر الأمر بحيث تأتي أمه الحقيقية لترضعه في القصر ويجمعها الله به. هذا تدبير عظيم، إنما تقلقش، ده بدل ما هتعيش في خيمة ولا في عشة على نهر النيل، لا، ده انت ستعيش في القصر، قصر فرعون، وأمك نفسها تأتي تطعمك وترضعك وتاخد أجر وأحسن عيشة وأحسن طعام وأحسن كل شيء. فتدبير عظيم لله عز وجل بحيث ينشأ هذا الطفل النبوي، ينشأ نشأة ملوكية وينشأ في قصر الفرعون. فدايما الدرس انتبه، الأمور ليست بظواهرها، تحت السطح دائما أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل. من يدري أن هذا الطفل اللي في قصر فرعون سيتسبب فيها لك الفرعون وجنده؟ من يدري؟ من يدري أن هذه السفينة التي يخرقها الخضر، ودي قصة موسى كلها من هذا القبيل، النبي عظيم جدا، وإحنا نحب هذا النبي حبا زائدا لأنه له جميل في عناقنا، صح؟ جميل عظيم في عناقنا، كل الأنبياء على رأسنا، لكن هذا له جميل خاص في عناقنا، لأنه بسببه تم تخفيف الصلاة من 50 إلى 5، فهو له في عناقنا جميل وله عندنا محبة زائدة. طيب، ثم يعيش في القصر الملكي صلى الله عليه وسلم، وأمه ترضعه وتتمتع به ويتمتع بها، ويكون في منتهى الأمان، في منتهى الأمان، والفرق عمالة دوارة، فرق الشرطة عمالة تدور في كل حتة عايزين طفل يذبحوه، وده جالس في القصر في منتهى الأمان. كله تدبير، موضوع الرضاعة والكفالة، يكفله فرعون وتكفله امرأة فرعون. والله عز وجل يعلمه وهو في القصر عز وجل، ويعده بالقوة والأخلاق الفاضلة. وموسى عليه السلام يتميز بالشدة والرحمة، بالشدة والرحمة، فأما الشدة تكون في نصرة المظلوم، وأما الرحمة فتكون في إعانة الضعيف. أما الشدة فهنا يذكرها هو الشدة، أنه لما رأى فردا من بني إسرائيل يتنازع مع رجل من المصريين، مع أنه هو ليس يعني هو ابتعد عن بني إسرائيل، مش كده؟ اتربى في القصر الفرعوني فلم يتربى مع بني إسرائيل، لو غيره لا تنكر لقومه كما تنكر قارون، أو قارون لما ربنا أغناه وهو من بني إسرائيل، صح ولا من المصريين؟ قارون، إن قارون كان من قوم موسى من بني إسرائيل، فبغى عليه لشوية فلوس، لكن هذا اللي في قصر الملك لم يبغى عليه، بل رحمهم وهم قومه، ويدوبك شد حيله وخرج في المدينة يتمشى، فوجد الرجلين هذان يتنازعان، فاستغاث الذي من شيعته عن بني إسرائيل على الذي من عدوه، على واحد من مصر، وهو مفروض أنه يدين لأولئك المصريين بالتربية، لكن هو أغاث المصري لأنه مظلوم، أغاث الإسرائيلي لأنه مظلوم. هنا قالوا أغاث المصري من الفرعوني، يعني كلمة الفرعوني هذه فيها مصر ومصري، ولا نحب أيضا كلمة قبطي القبطي، وإن كان أصحاب التفسير يأتون بكلمة قبطي، نحن لا نحب هذه الكلمة. كلمة قبطي الناس بتفسرها هنا في مصر بمعنى نصراني صح؟ هو كان في نصرانية لسه؟ النصرانية دي مش جات على أحد عيسى عليه السلام؟ هو لسه عيسى اتولد؟ ده لسه عيسى فضله 200 وشوية 300 وشوية سنة. فكلمة قبطي معناها مصري، قبطي يعني مصري، إيجبت قبطي يعني مصري. فموسى عليه السلام نصر الذي من شيعته وتاب مباشرة، لأن هذا لم يكن يعلم أن لطمة واحدة هتقضي على هذا الرجل، فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ده هو وكزة رح ميت. هذا مجرمون، مجرمون، إما مجرمون بجهلهم وإما مجرمون بعلمهم. فإن كانوا جهالا فهو إجرام، لأن الجهل إجرام، وإن كانوا من أهل العلم فهم مجرمون أن يدعوا نسبتهم إلى الذين يعرضون على النار غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة فيدخلون أشد العذاب. نحن أبرياء من الفراعنة ولا نفخر بشيء أبدا منهم، ولا نفخر بأهراماتهم ولا بأبي هولهم ولا بقبورهم ولا بحضارتهم، بل هي تخلف رهيب جدا. والفراعنة سب في جبين التاريخ وعار على أهل مصر، فأنا أعتبر الفراعنة عارا على أهل مصر. الفراعنة كلمة فرعون مكونة من مقطعين، بر عا، البر برعاء اللي جت منها كلمة مربوعة، برعاء بر يعني قصر، وعاء يعني عالي، فمعناها البيت العالي، كما تقول صرح البيت الأبيض اليوم بكذا، يعني صرح أوباما. فكلمة فرعون معناها البيت العالي كالصدر الأعظم. والمصريون يعتقدون أن الفرعون أولده الإله ابن الله، ما من فرعون يتولى حكم مصر إلا عقيدة المصريين أن الذي أولده هو آمون، اللي هو كبير آلات مصر، هو الكبش خروف. فيعتقدون أن ولذا الجسد الفرعوني يسموه نتر خت، يعني الجسد المؤلة. نعم، لا إخناتون هذه أمر آخر. إخناتون هذا ثار على آمون، هو مفروض اسمه أخي آمون، لكن سمى نفسه إخن آتون، فقال إن الآلهة المصرية كلها لازم تبقى إله واحد، وهذا الإله واحد نسميه آتون. وكلمة آتون هذه مأخوذة من أدون، كلمة توراتية ورثوها عن بني إسرائيل لما كانوا في مصر، لأن اليهود يسمون الرب أدون، أدون يعني السيد يعني الرب، ولذا لما بيكلموا بعض يقول له أدون فلان، أدون فلان يعني السيد فلان معنى الرب. فأدون أو أدوناي يعني الله يعني الرب. فهم خدوا المصري، خدوا منهم كلمة آتون. هذا الذي اسمه يكون اسمه أمون حتب، أمون حتب الرابع، أمون حتب الرابع قال نجعل الآلهة كلها إلها واحدا، وهذا الإله الواحد هو قرص الشمس، وقرص الشمس اسمه آتون، وأنا اسمي أخي إخن آتون يعني ابن آتون، فأنتوا عبدوني وأنا أوصل إلها لأبي آتون. فهذا التوحيد اللي كان عليه إخنتون. فما علينا، المهم أن كلمة فرعون تدل على الوثنية، فهم الفراعنة كلهم أهل أو أهل وثن، لا نعتز بواحد منهم أبدا، بل نعتبرهم عهد العار والشنار والشين. طيب، فالمهم أن موسى عليه السلام نصر صاحبه المظلوم ثم تاب، وهنا كان لازم يذكر أن الله تعاهده، لأنه بمجرد ما فعل هذا قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم تعاهد قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، تعاهد بذلك. لما خرج لأنه مهدد بالقتل، وهنا في رعاية من الله أن ينجيه من فرعون وملأ، لأن هم خلاص إن الملأ يأتمرون بك لإيه؟ ليقتلوك، أن صدر حكم الإعدام على موسى عليه السلام كما صدر حكم الإعدام على محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج موسى عليه السلام فر من مصر لأنه مطلوب للقتل، مطلوب للإعدام، ففر. الذي نجاه من الفرار، الذي نجاه من هذا هو الله، والذي كلأه لأن مصر المصريين كان ممكن ترجن يحصلوا ويجيبوا. ده المصريين ركاب خيل، والخيل دول أتوا بها الأكسوس، كان أول مرة في العالم يظهر الحصان، لأن الحصان لم يظهر أبدا إلا على يد الأكسوس، قبل ذلك لم يظهر أبدا، وهم الأكسوس اللي دخلوه في مصر. فظهر الخيول، وأول من استعمل الخيول هم المصريون في العالم كله، أول من استعمل الخيول هم المصريون. طيب، فكان ممكن بالخيل يجروا يجيبوه من الصحراء، لكن الله دبر له كما دبر لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. مش خرجوا كلهم في إثره يطالبون 100 ناقة، فكما نجى الله محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله معه، نجى موسى عليه السلام. إذا هذا أيضا مهم جدا، بيان إن الله عز وجل رعاه ونجاه أيضا من بين أيديهم. وورد ماء مدين، ومدين هذه في الشام، وصل إلى الشام، معناها أنه مشي مسافة طويلة جدا صلى الله عليه وسلم، ومشي على رجليه، لأنه ما ذكر أنه معه دابة أبدا، مشي على رجليه، ويأكل من أوراق الشجر ويشرب من الأنهار والجداول والآبار، ولذا أوراق الشجر كانت قرحت فمه، وفمه كله أخضر من ورق الشجر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. ووصل به بلغ به الجوع مداه، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني جائع جدا، جائع جدا صلى الله عليه وسلم. فرعاه الله ودبر له أيضا مسألة سقاية الشياه للمرأتين، ما المرأتين كل يوم بيروح يملوا، مش كل يوم، هو اللي بس النهاردة راح يملوا، ها؟ فوجد عليه، فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزودان. ما كل يوم المرأتين موجودين وبيزودان ولا لا؟ ولا هو النهاردة بس رحين يسقوا؟ لا، ده هم قالت إن أبي شيخ كبير، أبوها شيخ كبير، وعندهم مزرعة وعندهم كذا وعندهم غنم، والبنتين كل يوم بيطلعوا بالغنم يسقوا الغنم، وكل يوم في الزحمة دي، مش بس هذا اليوم، لكن تدبير من الله عز وجل. ووجد من دونهم امرأتين تزودان، تدبير برضو من الله ليرى عفة امرأتين، فالشهامة تتحرك فيه، لأنه لسه لم يعد نبي، لم يكن نبيا، لسه لم ينبأ ولم يرسل إليه صلى الله عليه وسلم، فالشهامة تنبعث فيه صلى الله عليه وسلم، ويعجب بالفتتين، بسلوك الفتتين، إن عندهم حشمة، وإلا النساء تحب تتحشر، دول المرأتين لا تنحشران، النهاردة النساء في الميكروباصات والأطرب وغيره بتنحشر في الرجال. وجد المرأتين تزودان، فتتين صغيرتين صغيرين، وتزودان يتبعدان الغنم كمان، مش عايزين أي مشكلة مع الناس. فسقى لهما، دل على قوة موسى عليه السلام، قوته لما وكز في المصري قتله، وقوته أنه هو دخل في وسط الناس وغريب عنهم وضعيف وجائع، فسقى لهما على طول، وقال فسقى يعني بسرعة، دخل اسقي طلع، فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل، ظل الشجرة، وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على طول ربنا عز وجل أكرمه، ولذا نقول للشباب اتقوا الله يكرمكم الله عز وجل، لأن على طول جاله عقد العمل، وجاله السكن، وجاله الزواج. فالشاب اللي ليس لا عنده عمل ولا مسكن ولا شيء، ربنا بيكرمه. فأكرم موسى عليه السلام، وجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يجيله عقد إنه يعمل عند الرجل، ويجيله فرصة للزواج، ويجيله السكن ولا لا، وخد بالك إنه هو مع أنه تربية ملوك، اللي إنه متواضع يرعى الغنم ويشتغل أجير، ما في بأس يعمل أجير، ما في بأس يعمل أجير ويرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. طيب، هيئ له بيئة صالحة يحيى فيها حياة طيبة، وعاش رجلا صالحا، قيل اسمه شعيب. فضل، أنا لا أظن أنه هو النبي، والله أعلم. لا يقتلوا على قتل المصري، يريدون قتله لأنه مرتكب جريمة قتل، فهم يريدون، لأنه والدليل لذلك أن فرعون لما قابله بعد ذلك قال وقتلت، لا، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وهو نفسه قال لله عز وجل: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا. فهو الخوف اللي خلاه يمشي، الخوف من القتل جزاء، وكان عندهم القصاص في القتل. فالمهم أن موسى عليه السلام أقام بقوته وأمانته عند هذا الرجل الصالح شعيب، والله أعلم هل هو النبي شعيب صاحب مدين ولا لا، الله أعلم. وأتم عنده 10 سنوات، وهذا هو الثالث من كلام ابن عباس رضي الله عنهم، لأنه هو الاتفاق في القرآن لم يظهر، لأنه قال على أن تأجرني 8 حجج، الحجة هي السنة، على أن تأجرني 8 حجج، فإن أثممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي. اللي يعجبني أنا إما 8 زي ما اتفقنا، وإما 10 إذا حبيت أنا أتكرم. قال ابن عباس: وقد أتم 10 صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضله. كل هذا نبئ ولا لسه؟ لسه لم يصل رسولا صلى الله عليه وسلم. ثم يخرج بأهله، لأنه له مهمة، ويخرج بأهله. فلما يخرج بأهله يرى من جانب الطور نارا. إذا هو يمشي من مدين إلى سيناء، وعند طور سيناء اللي هو الآن هناك دير يسمى دير سانت كاترين، عند هذه المنطقة يرى نارا، وهو رأى نورا، ولكن العرب كانت إذا رأت أي ضوء في الليل اعتبره إيه؟ نارا. والنار دلالة على أن هناك أناسا مستعدين للكرم، فذهب ليرى هذه النار، فكان كلام الله عز وجل معه، يعني كان يعني حدث أن كلمه الله عز وجل، وليس مع ذلك أن النار أو النور هذا هو كلام الله والعياذ بالله. لكن هل هذا النور هو حجاب الله؟ ربما يكون هو الحجاب، لا مانع، لأن حجاب الله النور على طول، والله لم يكشف الحجاب، لأنه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر من خلق. فرأى النور كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم النور، والنور هنا المقصود هو الحجاب. قال: رأيت نورا. محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، أو قال: نور أن أرى، رأيت نورا. فرأى نور الحجاب، وحجاب الله هو النور، وهذا يدل على أن الله ليس هو النور، ولكن يسمى اسم النور يعني منور من في السماوات الأرض، أو هو نور لا نعلم كنها ولا حقيقتها ولا كيفيتها شأن الصفات، لكن حجاب النور حق. والحجاب حجاب الله عز وجل هو النور، والذي رآه محمد صلى الله عليه وسلم، ولعل هو الذي رآه موسى عليه السلام، فذهب إلى مناجاة الله تبارك وتعالى. وهذه المناجاة الأولى، لأن هناك مناجاة أخرى ثانية تستمر 40 يوما أو 40 ليلة، وهذا لا يعلم عن أي نبي آخر، لأن محمد صلى الله عليه وسلم المناجاة استقرت ليلة فقط، ليلة المعراج. أما هذا 40 ليلة، هذه لا تعلم عن أي نبي آخر أنه ناجى الله عز وجل 40 ليلة، 40 ليلة كاملة يناجي الله تبارك وتعالى ويتكلم مع الله، فحق له أن يكون هو كليم الرحمن. نعم. طيب، وموسى عليه السلام مع أنه الكريم، لما أرسله الله إلى ربنا أرسله إلى فرقتين، الفراعنة فقط ليدلهم على الله عز وجل، ثم يأخذ بني إسرائيل منهم ويمضي، لأنه مرسل لبني إسرائيل. وأما بني إسرائيل فهو مرسل إليهم أصالة، يعني دائما مرسل إليهم على طول، هم هؤلاء الذين ينبغي أن يرافقهم دائما. وكل الطرفين خزلا، فلا فرعون وملأه آمنوا لموسى عليه السلام، ولا بنو إسرائيل ثبتوا في ادعائهم الإيمان بموسى عليه السلام، بل خزلوه في كل موقف. وهذا يدل على مدى صبر هذا النبي العظيم، وقوته ورباطة جأشه، ومع قوته وشدته، لأن أنت لما تعرف شدته تقارن بين موقفه وبين موقف هارون. هارون عبد العجل وهو موجود، طلعوا الذهب اللي كانوا سارقينه من مصر، كانوا سارقين كلهم، كانوا خدم كما ذكرنا، فكانوا كلهم سرقوا الذهب وهربوا به في الليل. فلما وسول لهم السامري أخرجوا الذهب الذي كان معهم، وصنعوا منه عجلا جسدا له خوار، لأن هم اليهود مغرمين بالذهب، فعايزين يتفرجوا على الذهب في ضوء الشمس يلعلع، وغير اللعلعة الصوت، واليهود يحبوا صوت الذهب، صوت عبد الذهب، وصوت الذهب على بعضه اسمه الوسوسة، ولذا تسويل الشيطان يسمى ايه؟ عارف الوسوسة جت من ايه؟ صوت الذهب، يعني كلام الشيطان لك جميل، وهو بيحاول يغريك بفعل المعصية. يحاول يغريك بفعل المعصية. فهم جمع لهم البلاءان والابتلاءان، جمع لهم منظر العجل ذهبي صافي وصوت الوسوسة، اجتمع لهم الاثنان فتم الإغراء. ماذا فعل هارون عليه السلام أكثر من نصيحة؟ ها عجيب، لا شيء. طب هل موسى عليه السلام صنع النصيحة ولا هجم على العجل حرقه ونسفه ورماه في البحر؟ ماذا؟ قوة شديدة جدا. مع هذه القوة وذلك البأس والجلد يقول لله عز وجل أرسل معي هارون، أن أرسل إلى هارون، وقال أرسله معي يرد أن يصدقني، يعني مع ذلك يطلب المدد والعون بأخيه هارون. هذا النبي العظيم طلب من ربه أن يشد أزره بأخيه هارون فأرسله معه ليكون له عونا، ومع ذلك الاثنين خاف من بطش الفرعون. طبعا لهم حق، اثنين رايحين يواجهوا فرعون أقوى حاكم في ذلك الوقت في العالم، لكن الله اطمأنهما فقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية، هذه معية اسمها إيه؟ معية أخص، لأن هناك معية عامة أن الله مع كل العالمين حتى الكافرين طبعا، لأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. وهناك معية خاصة وهي معيته مع المؤمنين، وإن الله لا مع المؤمنين. وهناك معية أخص وهي معيته مع الأنبياء والمرسلين، وهذه معية أخص من عموم المؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق ها ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما، وقال إن الله إيه معنا. فهذه معية أخص، والله جعل لهما سلطانا، وهذا السلطان كله بيد موسى عليه السلام، لأن العصا كانت مع هارون ولا مع موسى عليه السلام، واليد البيضاء مع يد موسى عليه السلام، والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات أرسلها الله لما كذب الفراعنة بموسى عليه السلام، لأنهم قاطبوه ولم يخاطبوا أخاه، قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس، ولم يقل يا أيها الساحران ادعوا الله بما عهد عندكما لئن كشفتما عنا الرجس لنؤمنن لكما ولنرسلن معكما بني إسرائيل، لم يقل هذا صح. فكله على موسى عليه السلام، كله على موسى عليه السلام. فعنده الثقة أنه يقابل جبروت الفرعون، والله عز وجل يقسم كيد فرعون. ولذا موسى عليه السلام لما يلقي العصا وتظهر المعجزة ويؤمن له السحرة، هم دول اللي آمنوا اتقتلوا كلهم، الأربعين اللي آمنوا قتلوا جميعا وباقي مصر فاسقون. أتسب أهل مصر أجمعين؟ نعم. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالله عز وجل هو الذي وصفهم بأنهم فاسقين، إلا مؤمن آل فرعون، ولا ندري ماذا حدث له أيضا، لأن الله عز وجل ذكره في سورة غافر وهي تسمى سورة مؤمن، ذكر الله عز وجل أنه أخر ينصحهم ويعظهم يعني يبين لهم أنه يوم التناد هتعملوا إيه ويوم التلاقي هتعملوا إيه، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله من بعده الرسول، يا قوم ما لي يدعوكم النجاة يدعون إلى النار، فضل يدعوهم يدعون بعد مش عارفين اللي حصل، لأنه آخر كلام قالوا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، لكن ما لا نعرف كيف وقاه سيئات ما مكروا، هل هو خرج مع بني إسرائيل أم لم يخرج، لأنه أصلا ليس من بني إسرائيل، قطعا ليس من بني إسرائيل صح، لأنه مؤمن من آل يعني من الأسرة الملكة، واحد من الأسرة الملكة يكتم إيمانه، فلم يؤمن لموسى عليه السلام أحد من الفراعنة إلا هذا الرجل، ولا ندري ماذا حدث. امرأة فرعون هل آمنت لموسى عليه السلام ولا هي مؤمنة وحدها؟ لأن لا ندري، لا يوجد أي ذكر لصلة بين هذه المرأة وبين موسى عليه السلام إلا الصلة الأولى قرة عين لي ولك، بعد ذلك ما لا توجد أي صلة. نعم إيه؟ لا بكلم على المرأة الآن، امرأة فرعون اللي هي مذكورة التي تلا علينا الإمام من قصتها في المغرب، هذه المرأة التي قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله، هذه المرأة ما علاقتها بموسى عليه السلام؟ لم يذكر القرآن إلا أنها قالت قرة عين، حتى الرضاعة مربعتش صح، ما في شيء، بس كفلته في البيت. لكن لا ندري لما بدأ الدعوة، لما ذهب وعاد، هل وجدها أم هل كانت خلاص قد ماتت؟ لا ندري، ولا يمكن حسم هذه المسألة، فليس لها دور، ولم تخرج معه إن كانت حية. ما حدث هذا، ما حدث هذا أبدا، ولا لا يقول أحد، لا يقول إن امرأة فرعون لما جاء موسى عليه السلام يسري بالعباد ليلا خرجت معه، ما يقول أحد هذا أبدا، بل ربما لم يجدها، بل المؤرخون كثير منهم محققون يقولون إنه لم يجد الفرعون، يعني أن الفرعون الذي كان موسى عليه السلام في كفالته وتربى عنده ليس هو الفرعون الذي عاد إليه موسى ووجده حاكما، فقالوا الفرعون الأول رمسيس الثاني، والفرعون الثاني اسمه مرنبتاح، وهذا مرنبتاح الوثائق والآثار والأعمدة والنقوش تقول لم تذكر كلمة بني إسرائيل إلا في عهد هذا مرنبتاح، مريم بتاع هذا، وهو ابن رمسيس، وهو الذي تولى الحكم بعده، ولما رجع إليه موسى كان فوق الستين، وهو لذا لم يقل له يعني ربيتك أنا، قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فهل هو نفسه ولا غيره؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. ومن وما اسم هذا الفرعون؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. لكن امرأة موسى، امرأة فرعون، هذه من أهل الجنة قطعا، وهي من سيدات نساء العالمين، لكن لا ندري خرجت مع موسى عليه السلام ولا لا. ما عندنا ولا واحد مصري أتي ذكره أنه خرج مع مين؟ مع موسى عليه السلام. هل ماذا؟ الماشطة، هذه امرأة، هذه ماشطة ابنة فرعون، هذه ليست من بني إسرائيل. نعم، لا شك أن أسلمت بنص الحديث، لكن هل هي خرجت مع موسى عليه السلام ولا قتلت؟ نعم، الذين آمنوا لموسى عليه السلام من هم؟ لو قلت امرأة فرعون أقول لك هذا الدليل، أنت تأتي دليل على إيمانها، لكن لا تأتي دليل أنها آمنت لموسى. وحتى مؤمن آل فرعون هل آمن لموسى ولا هو آمن؟ ما في دليل على أنهم آمنوا لموسى عليه السلام، من قومه من بني إسرائيل. أه طبعا، لأن الهاء عائد على موسى على طول، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه، يبقى اللي آمنوا لموسى عليه السلام هم بنو إسرائيل، هو جاي يخدهم كلهم ينجيهم من الغشم والظلم والطغيان، جاي ينجيهم، هم عجبهم. هذا ليس من بني إسرائيل، آل فرعون هذا من آل فرعون، ليس من بني إسرائيل. نعم، هذا لأن الحق معلوم، أصلا الحق معلوم، الحق معلوم. قال لقد جاءكم يوسف من قبل، فعنده مؤمن يكتم إيمانه من قبل أن يأتي موسى عليه السلام، لأن موسى عليه السلام لسه جاي وهم محتارين في أمره، فقال وإن يكو كاذبا فعليه كاذب، فهو مؤمن. لكن هل هذا ممن آمن لموسى عليه السلام وخرج معه؟ ما في دليل. وهل امرأة فرعون ممن آمنت لموسى عليه السلام وخرج معه؟ ما في دليل. فالعبرة كلها ببني إسرائيل. فأما الذين خذلوه في الأول فهم الفراعنة، والذين آمنوا له حقا هم السحرة، اللي آمنوا له حقا هم السحرة، وهؤلاء قتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبوا على جذوع النخل. وما معنى قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ قطعت الرجل، الإيد اليمنى والرجل الشمال، هذا التقطيع من خلاف. وبعد ما قطع الإيد اليمنى والرجل اليسرى علقهم على، يعني شنأهم، صلبهم على جذوع النخل. فما إذن ما في أحد من أهل مصر آمن به، والباقي فاسقون بنص القرآن، الباقي فاسقون بنص القرآن، وقد آسفوا الله عز وجل، سببوا الأسف لله تبارك وتعالى، وصفة الأسف حقيقة لله عز وجل. تزوج من؟ موسى عليه السلام. الله أعلم. لكن هو قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إحدى. فالنص القرآني يتجوز واحدة، والأنبياء لا يجمعون ابن الأخوات، ولو كان حتى مباحا في شرع من قبلهم، لكن الأنبياء لا يجمعون ابن الأخوات. والنص واضح في القرآن، قال إني أريد أن أنكحك إحدى، يعني واحدة من الاثنين. يعقوب عليه السلام ذو شقيقتين، ما فين الدليل هذا؟ لا فين الدليل هذا؟ ما في دليل. ما هو تم بعد ما كلنا يباح لنا الزواج من الأخت بعدنا. الأنبياء يجمعون بين أختين، ما هو الجمع بين الأختين هذا ليس جمعا، هذا يسمى جمع. أنت تقصد الزواج من أختين، ونحن نتكلم على الجمع بين أختين. الجمع في الحياة وقت واحد، أين هذا فيه؟ ما يمكن، لا يمكن. هذا من الأمور التي تأباها الفطر، والأنبياء لا يفعلون ما تأباه الفطر أبدا. ما في نبي يشرب خمرة، ما في نبي يزني قبل النبوة، لا يمكن. الأنبياء معصومون من ارتكاب القاذورات قبل النبوة وبعد النبوة طبعا. فإذا موسى عليه السلام الفراعنة فعلوا معها ما حدث كما ذكرنا، تجبر وطغيان وانصراف عن الدين وغطرسة. وبنو إسرائيل آمنوا معظمهم إيمان ظاهري، إيمان نفاق، بدليل أن كل موقف يفتنون فيه. يعني هل هم لو مؤمنون حقا يعبدون يطلبون من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها بمجرد عبور البحر؟ بعد عبور البحر أعطوه مباشرة، ليس واخدهم بالليل، لسه واخدهم مؤثرة بهم ليلا، ولسه بعينيهم شايفين المعجزة الكبرى، كيف ان الله جل يغرق فرعون وجنده، وكيف البحر يستحيل امامه الى يابسة ويمر منه، واول ما يمر ويغرق فرعون وجنده يمرون على قوم يعكفون على اصنام لهم، يقول موسى اجعل لنا اله كما لهم اله. ده لسه، ده احنا لسه في الاول خالص. قال انكم قوم تجهلون، نولها خالص، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كان، أقال أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. ده من أوله، أول خزلان من بني إسرائيل. ولما طول عمرهم هم خذلوا موسى عليه السلام في كل موقف، وكان الختام بتاعهم سيء جدا، ختامهم سيء جدا، فخذلوا من أولها. ده لسه بيجرم، لسه بيجرم، قالوا اجعلنا إلها كما لهم آلهة، مشتاقين إلى الكفر والشرك. ولذا المهزوم مغرم بقاهره، فالمصريين بيعبدوا عجل وبقرة، هم نفسهم يعبدوا عجل، المصريين بيعبدوا أوزوريس وإزيس، أوزوريس العجل وإزيس البقرة. تفكر إيه؟ أنت فكر أوزوريس وإزيس ده يعني حاجة عدلة؟ أوزوريس يعني العجل، وإزيس يعني البقر على طول، واسمها حتحور. فأوزوريس هو العجل. رخر بنو إسرائيل مباشرة طلع عبدوا إيه؟ مش معنى عجل، ليه ما عملوش حمار وعبدوا؟ ليه ما عملوش فيل وعبدوا؟ ليه ما عملوش ثعبان وعبدوا؟ ليه ما عملوش نسر صقر وعبدوا؟ ليه؟ عملوا عجل لأن هم كانوا عايشين مع المصريين، المصريين بيعبدوا العجل، فهم متأثرين بهذا. أما أنت برضو ما تسألش نفسك في القرآن ليه عملوا عجلا للجسد لو خوار؟ مش معنى عجل الجسد لو خوار؟ ما عملوش غزالة ليه؟ بطة وزة نعامة تقليد. نعم على علم، لا لسه البقر لم يطلبوا بها الآن، لسه بعدين، لسه قبل ذبح البقرة. لا هو التنطع، ولسه كل متنطعين فيهم شبه بني إسرائيل. ماشي، طب مجرمون بني إسرائيل خذلوه. أول الخزلان، أول ما عبروا مباشرة قالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة. ثاني شيء طلب الطعام، فهو طلب من الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل عليهم المن والسلوى. والمن طائر السمان ينزل عليهم مشوي، وطائر السمان هو أشهى أنواع الطيور. والسلوى اللي هو عيش الغراب، اللي هو العيش الشهي طعمه حلو، فيأكلون خبزا شهيا عمرهم ما ذاقوه أيام العبودية والخدمة عند الفراعنة، ويأكلوا السمان المشوي. سبحان الله، بينما هم واضح انهم كانوا ايام الفراعنه يا دوبك لاقيين اشياء، لازم تعرف نزل الاشياء وان كانت غاليه الان، الا انها طعام اثقل الفقراء طول عمرها، اللي هي العدس والفول والقساء والثوم والبصل الكبير السن سألوه هتعرف الحاجات دي من 50-60 سنة، يقول لك ده الغلابة، أكل الغلابة اللي هو العدس والبصارة والفول والكلام ده أكل الغلابة أوي أوي اللي هم التعبانين الكحيتي خالص. فبنو إسرائيل كانوا متعودين على كده. فلما نقلهم الله عز وجل على يد موسى عليه السلام إلى أكل المن والسلوى ما لهمش في الطيب نصيب. طبعا ينزل مشوي جاهز من السماء سبحان الله، والماء عز بيأتيهم من غير تعب، يضرب الضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، كل عين لقبيلة منهم 12 قبيلة، كل قبيلة جاء عين مخصوص حتى لا يتنازعوا. فماء عذب زلال موجودة الآن عيون موسى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماء عذب زلال وسمان وسلوى آخر انبساط، مع ذلك قالوا لا 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 نحن عايزين قستاء وفوم وعدس وبصل وثوم وقرف من اللي كانوا بيأكلوه سبحان الله. دي خزلان. الخزلان الثالث انه يذهب لمناجاه الله عز وجل، يرجع اليهم طلعوا الذهب اللي مسرقينه وصنعوا منه عجلا، وهذه اسوأ ما فعلوا، هذا اسوأ ما فعلوا، حتى اسوأ من قولهم اذهب انت وربك فقاتلا، لان هذا شرك مباشر، عباده غير الله جل وعلا. بل مش بس عباده غير الله، ده هم اليهود معتدون على الجحود والكتمان لأمر الله وتبديل شرع الله. ولذا من العجيب أن المبتدعة يقولون عن الحكام أنهم مبدلة. ده اليهود عبدوا العجل وقالوا هذا هو الله، هذا إلهكم وإله موسى فناسي، ده ربنا بس موسى ناسي. فشوف سب للنبي وسب لله بأن ربنا عجل والعياذ بالله، نعوذ بالله. هذا هو التبديل، تبديل واضح جدا. فيذهب فيجدهم أخرجوا الذهب وصنعوا منه عجلا ذهبيا ويعبدون هذا العجل، أعوذ بالله. وخد بالك إنهم عبادة العجل عندهم كانوا عليها عاكفين، يعني عبادة طول النهار يعبدوا في العجل، بينما طلب منهم صلاتين اثنين، صلاة بالغداء والعشي، تعبوه آخر تعب. الدليل أن في حديث البخاري موسى عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة على صلاتين، واحدة بالغداء واحدة بالعشي، صلاة الصبح وصلاة العصر، دوخوه على الصلاتين دول. لكن لما جابوا العجل إيه؟ عاكفين حتى يرجع إلينا إيه؟ موسى، عاكفوا على عبادة الباطل والعياذ بالله. آدي خزلان. لما ينسف لهم العجل ومضايقين وزعلانين، وبعدين يقولون طيب بدم كده بقى أرنا الله جهر. طيب احنا مش عايزين نعبد العجل، عايزين نعبد الله. طب هات ربنا نشوفه، أرنا الله جهر. ما أرنا جهرات، أعوذ بالله، أرنا الله جهر. وبعدين برضو مش راضيين بعد ذلك، وخذوا ما آتيناكم بقوة، أنا جبت لكم التوراة، خذوا التوراة بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، لا مش واخدين بقوة، خذوا ما لا، فإن تقمى الجبل فوقهم كأنه ظل. يوم جبريل عليه السلام يرفع الجبل، ينتزع الجبل ويبصوا لقوا الجبل فوقهم كده، والواحد يوم يسجد ويبص للجبل كأنه وظنوا أنه واقع بهم، خلاص هناخده بقوة، ماشي هناخده بقوة. طيب ادخلوا الأرض المقدسة وقولوا حطة، يدخلوا يقولوا حنطة، ادخلوا سجدا، يدخلوا على استاهم. ما في ولا طاعة، ولا أي طاعة أبدا. بعض العلم قال لا، في اثنين كانوا مطيعين فيهم بس، لقول يزل قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قال بعض لا ليس هكذا، بل الاثنين دول هم موسى وهارون. فسبحان الله سبحان الله، خزلان. ولما يوصل بهم عند الأرض المقدسة بيت المقدس، وهو أصلا واخدهم عشان كده، ده هو واخدهم إيه؟ والاتفاق كان ماذا؟ الاتفاق يعني عهد الله له واتفاقه مع بني إسرائيل، أنا جاي أنقذكم من ظلم الفراعنة، وأنقذكم من العبودية والخدمة والقتل والأسر واستحياء النساء والذل اللي انتم شايفين، على أساس إني سأخذكم، ستكرمون وتنعمون وستدخلون بيت المقدس. دي أعظم أرض، أعظم أرض أيامها، وفيها المسجد اللي بناه جدكم. مين؟ إسرائيل. ما هو إسرائيل فيه المسجد اللي بناه جدكم، وهذه الأرض اطمنوا هتخشوها لأن كتب الله لكم، يعني هتدخلوها فطمنوا، يعني الحرب هتكسبوها على طول ومفيش مشاكل وهتخشوا الأرض. ده الاتفاق. طيب حاضر، حاضر في بالنفاق، وقبل ما حاضر طب عايزين ناكل ادي من نوصله، طب عايزين ميه ادي 12 عين، طب كذا طب كذا طب كذا، الى جانب سلسله طويله من المشقه وسلسله طويله من الكيد والاجرام حتى يصلوا عند الارض المقدسه، وموسى هو القائد عليه السلام واخوه هارون معه قائد، والقائد الميسره يوشع بن نون، ثلاث انبياء هم الثلاثه قاده، وبيقول ادخلوا الارض المقدسه التي ما تخافوش هنكسب، يلا بينا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فيخرجوا منها فإنا داخلون، أصل فيها قوما جبارين، فأنت اسمع طلع قوم الجبارين دول برا وإحنا ندخل. تخيل بقى لما نيجي نحشد الجيش يقول يلا نحارب اليهود، يقول له لا بس بص خلي اليهود يمشوا وإحنا نخش. لا قلت إلا بالله، لا حول ولا قوة. قال رجلان من الذين يخافون أنا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، بس تخشوا عند الباب بس وصلوا للباب هتغلبوا، هتغلبوا لا في حد هيموت منكم ولا شيء، هتغلبوا. معناها انهم غير مصدقين وانهم مكذبون له وانهم كفرة. قالوا اذهب انت وربك فقاتلا، ولم يقل اذهب انت وربنا، لم يقول اذهب انت وربنا، ربهم العجل، قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. قال اني لا املك الا نفسي واخي. طب ما ليه لم يقل وفتاي؟ مضمون يوشع بن نون معاه مضمون، فلم يتكلم في المضمون، اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. خلاص فاسقون ما فيش فايده، جربتهم في كل موقف وما افلحوا في موقف ابدا، ما انصفوني يوما، خذلوني في كل موقف. هؤلاء هم اليهود، هؤلاء هم اليهود، واذا خذلوا رسولين كريمين فهل هم يوفون الان مع نكرات وأفراد وشوية رؤساء وشوية أشكال؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. فإذا موسى عليه السلام عانى معاناة لا نذكر نبيا عانى مثلما عانى موسى عليه السلام. ولما هو جالس مرة ويسأل سؤال فيقال من أعلم الناس فيقول أنا، وهذا حق، لأن الله لا يرسل رسولا إلا وهو أعلم الخلق، أعلم الذين، أعلم واحد لازم يكون هو، فهو قال حقا قال أنا، ولكن الله أراد أن الخلة والاستفاء وأراد أن يربيه سبحانه جل وعلا، لأنه كان يقول بما علمني الله فأنا أعلم الناس، فأراد فيحدث له الذي حدث مع الخضر كما تعلمون كلكم. إذن لا نعرف نبيا ابتلي مثلما ابتلي موسى صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الذي ذكر في القرآن كله ومعظم السور مذكور فيها موسى صلى الله عليه وسلم، قصته فيها النصرة من الله عز وجل، وأهم شيء فيها أنك لازم تثبت مهما كانت المحن ومهما كانت الابتلاءات لابد من الثبات العظيم جدا. فأرجو أنكم تقرأوا بقية قصة يوسف عليه السلام، لأن في المرة القادمة نقرأ الخاتمة لننتهي من هذا الكتيب النافع بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، نجيب الأسئلة.